أهلا وسهلا ومرحبا، هنا كنت بيولوجي وأنا حسين إسماعيل.
وانا حسين الضوء.
زهقناكم ولا لسه؟ شوفوا لنا مقدمة ثانية، ترى أنا زهقت من أكثر ما أقولها. يعني
خلينا نبدأ نسوي زي اليوتيوبرز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يا سلام، مرحبا نيو أبسود كنت بيولوجي وذ مي. المهم تذكرون أنا قبل كم حلقة كنت أقول إن إذا مثلا فيه أسئلة توصلنا نحس إنها أحسن يجاوب عليها بشكل عام أكثر، بدل ما اني ارسل مثلا رساله او ايميل او فويس اللي هو نخصص لي حلقه، وحطينا رابط انا وحسين قبل فتره بعد عشان نشوف اذا في اسئله اضافيه من الناس، مو بالضروره يعني يحسون انهم طايحين يا الميان لدرجه انه يكلمونا مباشره، فحطينا رابط اللي يبغى يطرح الاسئله بشكل مجهول عن كتب بيولوجيا او عن حلقات الموضوعات السابقه، سواء من ناحيه انها مثلا في افكار يعترضون عليها، افكار ما وضحناها بشكل مطلوب، سؤال عن مثلا بعض المصادر، مهما كان يعني مختلف الوش اسمه. فوصلتنا يعني بعض الأسئلة والاعتراضات والأفكار اللي حسينا أنه ممكن الحين نخص لها حلقة، وإذا عندكم مثل أي أسئلة بحط في الرابط في وصف الحلقة، قصدي رابط اللي هو الفورم حق أنكم تقدرون ترسلون الأسئلة بدون ما يحتاجكم يعني تعطونا أي معلومات شخصية عنكم، حطوا اسم مجهول وحطوا السؤال، بس نحتاج يعني حاجة تكون زي الاسم علشان أقدر يعني أعرف بالضبط أنه مثلا في سؤال جديد يأيلي من 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 شخص معين يعني هذا اللي ده. إيه هذا هو موجود في الوصف، ويعني وسائل التواصل الأخرى موجودة أيضا في الوصف ما بعدها كل مرة، إيميل، تويتر، إنستغرام اللي هو وبس. أظن أغلب الأسئلة اللي وصلتنا نقدر نقسمها بشكل عام إلى ثلاثة أقسام رئيسية. في أسئلة عن شكل كتب بيولوجي عموما، عن كيف إحنا قاعدين نسجل الحلقات، خلينا نقول القناعات اللي ننطلق منها أو بعض القناعات اللي ننطلق منها في تسجيل الحلقات. في أسئلة عن حلقات وموضوعات سابقة يكون فيها نقاش وأخذ وعطاء، وفي أسئلة أو طلبات عامة مو بالضرورة إليها شغل بحلقات معينة ولا بالويش اسمه، بس إن هي كجزء من النقاش حول الكتب والقراءات تطرح. فخلينا نبدي بالسؤال اللي وصلنا أظن الأسبوعين اللي راحوا وثلاث أسابيع اللي راحت.
قبل لا خلينا بس أقول حاجة قبل أن ندخل في الأسئلة، يعني ما أدري هو تعليق لو وشو، أنا بس اللي أبغى أقول إنه هو يمكن حتى يكون ضمن اللي هو السؤال عن كتب بيولوجي اللي هو أنا بودي إن إحنا نحفز الناس إنهم يسألوا وناقشوا، وأنا أعتقد إن المحتوى البودكاست واللي نقول المفروض إنه هو في كل المقومات اللي يخلي الناس تسأل وتشكل علينا، يعني إحنا قاعدين إحنا نتكلم عن شغلات متنوعة ضمن اهتماماتنا طبعًا، بس نبغى نقول بس إن خد راحتك في إنك تسأل، تسفل، تشتر، طقطق، هزة، خذ راحتك، قول، اتكلم، نتفاعل يا الموضوع، خاصة ان الفورم يعني تقدر تسأل فيه بشكل مجهول، فلا تخاف ان يعني من اي بين قوسين شخصا اللي راح نتناولها بعد شوي وياك. فأنا بس اقول لكم خذوا راحتكم، اي فكرة اي سؤال تخطر في بالكم مفروض تقولوها، لان هذا هو واحدة من اساسيات اصلا المثقفة يعني او الكلام حول الكتب والافكار وكل هذا السوالف.
صحيح، ويعني على الاقل مؤخرا يعني يمكن الحين توك بتصير في تجربه بحكم انها صرت جاي هذا الموسم، انه في اكثر مره مثلا اشوف ناس في الحياه الواقعيه بناء على مثلا اشياء قلتها في كتب بيولوجي وتستفزهم الى درجه ان يبغون يردون يعني شخصيا. يعني اخر كان قبل اسبوعين تقريبا طلعت يا واحد كان معترض مثلا على نقطة ذكرتها في حلقة له طه عبد الرحمن وما يتعلق بمسألة له الحداثة والحداثة، وقعدنا والله على شاي وشيشة ويعني سولفنا حول يعني ساعتين ونص.
جميل جدا، بالعكس هذا اشوف هذا هو الشيء الطبيعي، وانا احرض واحفز على هذا الشيء، يعني لا تخاف مو لازم شيشة، بس على الاقل يعني في انجتني مرة او اكثر من مرة شخص يرسل فويس على الواتساب، وبالعكس انا دائما اقول ان الشخص اللي تحمل انه يسمعنا لمدة ساعة او ساعتين اعتقد ابسط شيء احنا نقدر نقدمه الى انه نسمع اشكاله ونحاول ان احنا نرده ونعلق او نتناقش وياه في هذا الموضوع. يعني احنا ما احنا زي الوسط الفني اللي شايفين حالهم اللي يسوي مسلسل واذا حتكلم عن والده، لا ترى يعني بما انك سمعتنا يعني هو ذاك المفروض بما ان احنا شاهدنا مسلسل المفروض يتقبل ان احنا نتكلم، فاحنا اذا سمعتنا لمده نص ساعه ساعه فاحنا مدينين لك بان احنا نسمع الى ارائك وتعليقاتك وانتقاداتك واي شيء تقوله.
بالضبط، ونرحب بالطقطقة في الجهتين يعني. فخلنا نبدأ بهذا السؤال اللي أقول لك تزايد مؤخرا بعد حلقة طه عبد الرحمن، ليش نشخصن؟ ليش يا حسين كل ما تكلم عن طه تشخص الموضوع؟
طبعا اولا اظن السؤال موجه لك مو موجه لي، بس انا ابغى اقول يمكن نحتاج نعرف الشخص انا مره ثانيه، لان يمكن هذا هو مربط الخلاف. اذا كان يقصد بالشخص انا بان احنا نتكلم عن طه عبد الرحمن وشخص طه عبد الرحمن، فاحنا قطعا من شخص، يعني احنا ما نعتقد ان الفكره معزوله عن قائلها وعن كل السياقات اللي نابع منها. بس اذا كان يقصد بالشخص انا بحيث ان احنا نحاول ان نستنقص من الفكره بشغلات تتعلق بالشخص وما لها علاقه بالفكره، فلا احنا ما نمارس هذا الشيء يعني بكل بساطه.
أيوة.
بس اذا بتقول شيء انت قبل لا اكمل انا اللي هو عن مساله الشخص انا، تتوقع انه وش اللي يقصده بالضبط بالشخص انا قبل لا اكمل؟
اظن هو نفس اللي ذكرته انت. وبعد يعني اذا سمعتون حلقه اللي هو العصيان المعرفي 101 يعني اوردي نزلت نهايه نهايه شهر مارس، تكلمنا فيها عن مساله مثلا اللي هو واحده من الاشياء اللي المشتركه بين احنا مثلا انطلاقنا من التحليل المواقعي اللي يفترض ان المتكلم لا ينفصل عن المتكلم به على جميع الأصعدة المعرفيه الاقتصاديه السياسيه الاجتماعيه الشخصيه الى اخره. فمن هذا الباب يعني مثلا في مقولات اللي يروج اليها بشكل يعني في محاوله الدفاع او يعني مواجهه فكره الشخص انا، اللي يقول لك مثلا انظر الى ما قال لا الى من قال، الا انظر الى ما قيل انظر الى ما قيل لا الى من قال، حاجه ما ذكر لهم يعني عارف ايش اسمه. وفي بعض انه يعني كليشيه ثانيه لمساله انه الفكر لا يحارب الا بالفكر، يعني في افتراض انه عالم الفكر مجرد عن العالم الواقعي، وان اي حاجه تصير في عالم الفكر تقدر تقول تعامل كما انها ما لها تبعات حقيقيه. وطبعا هذا الشيء يعني الشيء الوحيد اللي ممكن مثلا نتعامل اياه بهذا المنطلق هو مساله انه وش تحب الافوكادو ولا المشمش مثلا، هذه مثلا انا اشوف انها فكره ما بتحمل بالضروره يعني ذائقتك الشخصيه في الموضوع ما بيكون لها اثر على حياتي انا، يعني مو لازم شخصا يعني مو لازم اربط حبك بالافوكادو والله ان انت يعني انسان متخلف.
صحيح. بس لو انت تبيع مشمش بيكون لك موضوع يعني لك مصلحه في الموضوع.
ممكن لان لما ابيع مشمش وامنع ان مثلا تحاول انك انت والله تبيع افوكادو ولا هذا، هني يتبدل الموضوع يختلف. فانا اقول بنفس الطريقه يعني مساله الشخص انا انطلق منها لان انا ما اؤمن بهذا الانفصال بين الفكر او يعني المفكر والمفكر به بين الفكره والشخص، لانه اساسا يعني هذا المعتقد بحد ذاته هو مبني على يعني فكرة موضوعية المعرفة، على موضوعية الفكر، على موضوعية الوجسمة، هذه أنا أرفضها يعني 100%. مسألة أنه طرح موضوعي ما إلى علاقة لا مثلا بالشخص نفسه في معرض الإنتاج، يعني أن هذه مسألة المعرفية هو منفصل عنها، أو أن المسألة نفسها ما لها تبعات على الواقع، أنا أرفضها. يعني أنا أدري مثلا من ناحية أنه يعني طبعا خلينا نقول أن يمكن أغلب الناس اللي يقولون هذا الشيء يؤمنون أيضا بالأكاديمية أنها معقل الإنتاج المعرفي زي طه عبد الرحمن، يؤمنون انها معقل الانتاج المعرفي، وبالتالي يقول لك ان مثلا الحاجه اللي تنتج اكاديميا هي تمثل خلاصه لهذا. ما ينظرون الى الاسئله السياسيه فيما يتعلق اول حاجه بتبعات هذه الدراسات، من يمول هذه الدراسات، وين الجهات المستفيده يعني من هذه الامور. يعني دائما نشوف ان في قضايا معينه بيتم تناولها في مجتمعات او يعني في جامعات معينه ما تتناولها في جامعات في مناطق اخرى. ليش؟ لان خلاص هي جزء احتمال يكون من مساله الجسمه، زي قبل فتره لما مثلا واحده من الجامعات البريطانيه يقول لك كانوا يدرسون بشكل جاد، انت تدري ان في عمان في اللي هو هذه اسمها الباهوهو لافا، اسمها اللي هناك موجوده في عمان،
الهوش اللي هو نوع من انواع البراكين.
ايه اللي هو
لافا بالعرب الظهر لافا بعد نفس الشيء،
والله ما ادري. بس عموما اللي هو
اللافا اللي هو الانصهارات اللي تطلع من البركان وتسيل، هذا هو اللافا.
اي فهي موجوده في عمان وناس من كل مناطق العالم يجون عشان يشوفوها ويدرسوها يعني كطلاب. فاحنا الجامعه البريطانيه قبل 3 سنين ولا حاجه كانت تدرس منع انهم يدرسوها بحجه وش يقول لك مثلا انها الجسم يقول لك والله مثلا سياسات الدوله العمانيه تعادي الجي بي تي كيو، فكانوا يحاولون يمنعون الجامعة أنها ترسل طلاب الجيولوجيا والعلوم العلوم الأرض بشكل عام إلى عمان علشان وشنا. فأنا أقول إنه ما في حاجة اسمها هذه المعرفة المنفصلة عن المصالح، عن الأيديولوجيات، عن القناعات، ما في. يعني مسألة الشخص أنا بالنسبة لي هي محاولة، يعني ممكن أنا أحاول يعني أستفز الموضوع بزيادة من باب إني يعني خلنا نقول أحاول أبطل يعني ارتباطي بالوسط الطبطبي اللي اقول لك. يعني حسين ممكن يقول لك من الحين انه في مره واحد قال لي مثلا، وان شاء الله يسمعوا هذا الحلقه عشان يعرف ان انا ادري، انه مثلا يا اخي حسين اذا ما عجب شيء مو لازم يتكلم عنه زي لي لا ليش يعني ما عجبني طيب ابغى اتكلم عنه انتم يعجبكم الشيء بتكلمون عنه انا ما عجبني ابغى اتكلم عنه
صحيح.
بس لا لانهم متعودين ان هذا الوسط المفروض يكون وسط طبطبه اذا شيء تحس انه مثلا سيء حتى لو انك تدري انه سيء وفي المحادثات الخاصه مستعد انك تقول انه سيء بس مو مستعد انك تفصح في هذا الشيء في المجال العام اللي مختلف الاسباب طبعا في ناس بيحاولون يقول لك دائما هذا الموضوع تنمر وما هو تنمر في ناس الكتابات اللي تكتبها مثلا لما تتكلم عن يعني تبارك حركه ارهابيه يعني تسببت في تفجيرات في المنطقه اللي انا فيها هني ما اقدر اقول انه والله الموضوع حياد ما اعرف انتاج ما اعرف لا بقدر ما عندك تبارك انا اجي اشتغل
صحيح انا في كذا نقطه يعني اذا نفتح ذا الموضوع احس في كلام واجد عشان اقدر اقوله بس خلينا ننطلق اولا من فكره ان انا اشوف ان المفروض اي شخص يزعم انه مهتم بالموضوعات الثقافيه والشان الثقافي المفروض تكون عنده زي الحساس اللي هو سنسر يعني يشتغل كل مرة يسمع جملة سمعها واجد وهذا طبعا في منا أنا مفروض أن أبدي ألف زي الليستة أو القائمة الطويلة لكل الأشياء الكليشيه اللي تنقال ولا المفروض إحنا نعيد مراجعتها لأن أغلبها ما هي صحيحة ولا تعرف أصلا من وين جاية
بقطعك خل هذا موضوع تدوينه في سبستاك طبعا حسين فتح المدونة الجديدة في سبستاك بحط رابطها بعد في الوصف عشان لا أنسى شوفوا إن شاء الله يمكن نحط لنا الليستة
أيوة. أول مقال خيوط المعازيب فالله يعين المهم في احتمال تكون تدي بس بديت أنا شيء مشابه اللي هو سميته مرجع المشاهد الكليشيهية حقت الأفلام والمسلسلات طبعا أه. هذا المجال أيضا فيه كلام واجد تسمع يعني مثلا عندنا أزمة كتاب زي ما قلت الفكر يقارع بالفكر إن مثلا ليش تشخصا ليش ما أدري إيش ما في يعني مجموعه كبيره ما تستحضرها
الحين الفني لسه في بداياته
اي مثلا شغلات دي نحن نحتاج الى سينما تجاريه قبل ان ما ويقولها واحد وناس يعجبوا بهذه الفكره وبدي يقولوها بس ما احد راجعها فنفس الشيء انت مثلا تسمع هذا الكلام الفكر لا يقارع بالفكر بس لو جيت تفكر فيها ترى في شغلات واجد انت لازم تعلق عليها وتفكر فيها وتحاول انك تنتقدها قبل ما تتبنى هذه الفكره اضافه لكل اللي قلته انت أحيانا في أساليب أنا أشعر أنها موجودة عندنا إحنا هني تنتمي تحت اللي أسميه أنا القمع الناعم شفت لما أحد يقولك أنت غير متخصص فليش تتكلم فيه هو ده مو موضوع التخصص أصلا لأن أصلا موضوع التخصص هو يمكن مو فاهمنا من الأساس وعادي أنه يكون شخص ما هو أكاديمي يمكن بعد أصلا فموضوع الاختصاص أصلا ما إلى معنى خارج الأكاديمية بس عادي أنه يستخدم هذا الحجة عشان يقول لك لا تتكلم بس ما يقدر يقولها عشان لا أحد يقول أن أنت قمعي إقصائي كذا كذا يعني تذكر المقطع هل أنت المسؤول عن الإيديولوجيا هو أكيد ما يسأل هل أنت هو يبغى يقول في النهاية ما دام نكون مسؤول اسكت وأنت ما تفهم في هذا الكلام
صحيح
فنفس الشيء أنت ليش تو شخصا ليش كذا في فكرة أن لازم إحنا نعرف أن الطرح اللي أنت تطرحه مرتبط بشكل وثيق بالطريقة اللي أنت قاعد تطرحها ما يصير خصمي يحدد لي الطريقة اللي أنا قاعد أطرحها أطرح فيها معارضتي إلى هذا الشيء يعني خلينا نقول مثلا أن أنا يعني رئيس شركة أو مثلا يعني رئيس خلينا نقول أي جهة أو أي جماعة خلينا نقول شركة مثلا أو مؤسسة والموظفين اللي تحتي الحين قاعدين يبغوا يعترضوا علي ما يصير أنا خصمهم أجي أحدد لهم الطريقة اللي يعترضوا فيها يعني هم مثلا قرروا أنهم يبطلوا يشتغلوا مثلا ما جاء أقول لهم لا غلط المفروض الطريقة الصحيحة اللي تونا تسووها أنكم تكتبوا عريضة وتسلموها إلي وإحنا بننظر في الموضوع منه أنا اللي أحدد أنا أكيد في كل الأحوال راح أختار الصيغة اللي تخليني أنا أنتصر اكتبوا عريضة وطولوا على ما تجي ويلا عاد لأن لكل زي ما تقول استفدت من هذا الموضوع أنه صار طويل بينما أنك تروح وده تقطع رزقي لا فنفس الشيء في الطرح الثقافي طبعا هذا الشيء إحنا نشوفه بشكل واضح بين خطابات رجال الدين وغيرهم إنه دائما يستخدم الخطاب اللي هو ينتصر فيه لأنه هو يستخدم موقعه بحكم أنه شيخ إلى مكانته في المجتمع هو يقدر يركب منبر ويخطب بينما أنت ما تقدر فدائما يستخدم أسلوب أنه ليش تهاجم ليش كذا ليش كذا لأن هذه منطقة الراحة والأمان إله وهذا بينما نشوف إحنا مثلا في مجالات ثانية دائما استخدمت الكوميديا والسخرية لهذا الغرض لأن أنت قاعد تتحصن وراء صورتك فأنا من قبل لا أنقد فكرتك أنا لازم أهدم صورتك بالسخرية والكوميديا إحنا ما أقول نفس الشيء طبعا بس أقول أنا إن زي ما قلت أنت الوسط الثقافي في هذه الصورة الوهمية إلى المثقف إلى الجدية إلى طريقة محددة في الكلام بنجي بعدين إحنا إلى مسألة اللهجة طبعا لازم تستخدم أسلوب معين في الطرح منهج محدد في مقاربتك للموضوعات لا إحنا نوعا ما مو بس راح نرد على هذه الأفكار أيضا إحنا نخالف هذا الأسلوب اللي ما إلى أي مبرر أصلا من الأساس. فلذلك أسلوب السخرية هي جزء من هد هذه الصورة الوهمية الموجودة للمثقفين اللي مركز على صورته أكثر من ما هو يركز على منتجه. يعني هو واحد مرة جاد في طريقة كلامه وفي الطريقة اللي يظهرها للناس ومنتجه زي شو اسمه. فيعني
صح.
فإحنا لا، إحنا زي ما تقول قاعدين على شكل، طبعا هذا هو الشكل اللي إحنا نرتاح إلى اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه، لكن أيضا في ايروني، في شكل تهكم الى الموضوع، بحيث ان احنا قلبنا الصوره نعتقد ان احنا قاعدين نقدم شيء جاد ولكن باسلوب فيه سخريه وفيه بساطه وفيه عفويه.
صحيح. وبالمناسبه يعني اللي يعرف حسين او يعني يعرفني بعدين من حتى انه الموضوع مو تكلفا من احنا، يعني احنا فعليا هذه الطريقه اللي نسولفها في الحياه الطبيعيه، هذه الطريقه اللي نسولف فيها عن اي حاجه في الحياه. سمعتم في حلقه راحت كيف مثلا سولفنا عن الخليج والهلال، واللي بالمناسبه طلع توقع حسين وتوقع صحيحين، إيش سجلوا 4 خلي سجلوا 1.
هذا يدل عن حنكة وذكاء
وتنبؤ وقدرة على
وفراسة.
فالمسألة كلها إنه إيه إنه يعني أنا يعني واحد من الأشياء الرئيسية اللي وش اسمه، إن أدري إنه فكرة هذه المطالبة بأسلوب معين ويعني محاولة صك خطاب النقد حتى بضمن مثلا مصطلحات معينة بطريقة معينة. إذا تتذكر مثلا جروب الواتساب اللي ما أدري كنت وياي فيها ولا لا، بس المهم واحدة من الجروبات اللي كان لما ينطرح أي موضوع بغض النظر أنت يعني درجة التفقه والاختلاف في الموضوع، لازم نقسم ردك إلى 3 أقسام. وما شفت هذا موجود في القوانين، يعني هم يرسلون القوانين هذا مو موجود منها، بس كلهم يمارسوه كقانون عضوي نشأ بينهم كمثقفين مشتغلين في الإنتاج المعرفي. خلنا نقول إن الرد بيكون 10 سطور، 5 منهم بيكون ديباجة تطبل وتمدح وتثني على الكاتب، نص سطر بيكون نقطة الاعتراض لحقك، والباقي بيكون كم يعني 4 سطور ونص. 4 سطور ونص تكلم فيها عن هو شو اسمه يعني ختام كيف انه هذا لا يعني
يفسد للود قضية.
ايه بالضبط. ايه لا الموضوع كله بهذه الطريقة مهما كان موضوع النقاش. يعني هم دائما يعني يعتقدون انهم قاعدين يمارسون هذه العملية من الحوار للحوار من الحوار لهو اسمه، بس هذا انا اقول لك يعني في مرة انا واحدة في واحد منهم تكلم عن السوبرمان حق نيتشه ما ادري وشو، كتب عن حاجه طولها وش عرضها. انا طبعا ما قريت المقاله يعني ولا حاجه، شفت بس وش الجزئيه اللي تكلم فيها عن سوبرمان، انا قاعد اسوي سكرول داون وشفت نيتشه سوبرمان، قلت لحظه دقيقه وخلنا نشوف. وقام يتكلم عن نيتشه اللي هو السوبرمان حق نيتشه المبني على الانسان المتفوق جينيا، وبحكم انه يعني قارن نيتشه فادر انه مفهوم نيتشه للسوبرمان ما هو الانسان المتفوق جينيا. فقلت له وين قال نيتشه؟ نيتشه ما قال هذا الكلام. ففي محاوله الرد علي قام يقول مو أنا اللي قاعد أقول هذا الكلام، هذا الكلام نقله عن ستيفن بنكر. فقلت ممتاز، إذا ستيفن بنكر ما قرأ نيتشه، ولا كان قرأه يعني كان درى النشسة. بعد هالفترة في واحد أعرف شخصيا كلمني وقال الجماعة زعلوا منك إن أنت رديت على هذا بهذه الطريقة.
أوف.
إيه هذا أنا أقولك يعني هذا موقف شخصي يعني هو اسمه
حساسية زايدة.
إيه لأن ما التزمت بقواعد هذا. فأنا فاتح الجوال من قبل شوي حسين يفكرني قاعد أحوس بالجوال ومو منتبه، بس
لا ما
كنت لأن بفتح له الحساب على المجنون البايو اللي حقه ممتازة عشان نذكره في هذا السياق. من ينتقد اللعبة أو يرفضها فقد دخل فيها فعلا.
نعم.
أنا هذا اللي أقول إنهم يحاول يسلك لك مو بس مثلا موضوع النقد ولا طريقة ولا حاجة، لا أنت حتى يعني يحاول يرسم لك بالضبط حتى مواضع النقد المشروعة. يعني ممكن مثلا يقول لك إنه يعني وهذا حاجة صارت في حلقة عبد الرحمن في اللي هو الصف واحد من الردود اللي جت علينا، انه بغض النظر عن الكلام اللي قلناه احنا ما قلنا اساسا بطريقه محترمه ولبقه بالطريقه اللي يعني كان تشجع على او يعني خلينا نقول تمارس عمليه النقد. يعني الرد كان كم 600 وحاجه كلمه يمكن ما ذكر الحين كم شو اسمه، ولا واحده فيها ترد على اي جزئيه من اي اعتراض ذكرناه في الحلقه عن اي نقطه مهما كانت المساله. كلها كان ربع الرد تقريبا او ثلثه كان شخصنا ضدي انا وحسين بحكم ان احنا شخصنا ضد طه ويعني وش اسمه، الجزء الباقي تطبيل الى طه. يعني حرفيا ما كان في نقاش بس لان الموضوع
النقطه الوحيده يمكن اللي ذكرتها كانت حول ان فعلا هذا الكتب ما يعتبر من اقوى كتب طه عبد الرحمن. انا هذه يعني يمكن اللي لفتتني، لان انا الصراحه ما قرات يعني زي ما قلت ما قرات كتب طه عبد الرحمن الا هذا الكتاب، فاستغربت يعني ان تقول اوه هذا هو اضعف واحد مع الكتاب الثاني اللي استشهد فيه انت اللي هو ثغور المرابطه. فيمكن يكون وارد من هالناحيه، مع اني انا ما زلت اشوف كل الاشكالات اللي ذكرناها احنا في حلقه البودكاست ما زالت وارده يعني حتى على بقيه الكتب، لان ما اظن هالشرح يعني ما اعرف وش راح يكون موجود في الكتب الثانيه اللي اللي راح تنفي كل النقاط اللي احنا ذكرناها. وبالفعل انا كنت اتمنى منها هي اسمها لي دكتوره زكيه العتيبي.
لا سوسن.
سوسن من زكيه
اجل الحين شخصنت
لا يعني ما عندي مشكله ما بيني وبينها شيء يعني.
لا لا
اي بس انه كان ودي ان هي فعلا تتطرق الى لان اظن ان احنا ذكرنا شغلات واجد تستحق الالتفات يعني كان يعني افضل من يجيون واحد يرد يقول الأمة تنهش من بطنها ما أعرف يوم يقول يعني ما حسيت إنه راح في اتجاه مختلف تماما يعني إن إحنا قاعدين نطعن في علماء الأمة عشان نهدمها وعندنا مشروع أجندة يعني دي باجة التخوين التافهة التي تنقال حتى على ناس بسيطين زيي وزيك بنخلص هالحلقة ونروح نشيش وبنكمل نفس السوالف بنفس الأسلوب اللي إحنا قاعدين نسجل فيه فزين
يعني بس هذا يرجع يوريك انه هو كل شيء مشروط وانك تلعب نفس اللعبه اللي هم
او صح على هذا بس يمكن احد يقول ان احنا ايضا دخلنا اللعبه بما ان احنا قاعدين وش قال هو علي المجنون انه
يعني ينتقد اللعبه
ينتقد اللعبه هو دخل في فلو واحد يعني. قال مثلا خلنا اطرح هذا السؤال حسنت بس لو واحد قال ان احنا بمحاوله ردنا على هذا الناس ايضا دخلنا في اللعبه
ممكن من هذا الجانب بس في هذا اللي احنا نسويه زي ما سوينا في حلقه طه يعني نفس الشيء احنا نقول ترى اللعبه ما هي بس اللي يقوله هو اللعبه اوسع من ذلك فاحنا طلعنا من لعبته بس
او يعني احنا يمكن خلينا نقول نحاول نوسع اللعبه بحيث ان هي تكون انكلوسيف يعني ضامه اكثر الى لاعبين زينا يعني هو حط اللعبه وحط القوانين احنا من جي الى لعبه نفسها وبنحاول احنا نغير القوانين اللي هو يبغى يلعب بها بحيث ان هي تتحول الى لعبه ثانيه
إيه بس السل هذا أنا كان نتخيل أنت والله يعني واحد يجي يقولك والله مثلا الرياضة ويحكر على مثلا كرة القدم بتقول طيب أنا ما بلعب كرة قدم أنا والله بلعب كرة سلة
بس بلعب جنبك وقعد
يعني
وبطير الكرة كل شوي
بين مشترك ملعب وبين كرة وبين وش اسمه بس في النهاية اللي يعني اللي تسميه مثلا اللي تختزل الرياضة فيه أنا بنفسه فإحنا نفس الشيء إحنا بالنسبة لنا ما المفروض يكون يعني هذا أنا أقولك سالفة اللي هو التحزيم اللي تحط كان هذا الشيء الإنتاج النقدي لازم يتخذ الصيغه الفلانيه اللغه الفلانيه اللهجه الفلانيه احنا هذا اللي نرفضه يعني ما نرفض النقد ولا نرفض المدري وشو لا احنا نؤمن بكل هذا يعني مو كل هذا الامور نؤمن ببعض هذه الامور بس نختار نسويها بالطريقه اللي نرتاح لها ف صدق حتى هي جت لي ببالي فكره ان خلينا نحط كل سؤال بيكون في وصف الحلقه بالسؤال علشان اللي يبغى نطلع الجواب على طول بدل ما يسمع
اي اوكي مع ان ما اظن الحلقه بتكون طويله واجد بس احنا نهدى واجد ما ندري
طيب صار لنا 22 دقيقه الحين
بعد
ايوه لاحظنا قدامنا يعني 7 اسئله زياده يمكن المهم ف السؤال الثاني برضه هي من حلقه طه عبد الرحمن ليش نتكلم بالعاميه القطيفيه بدل ما نستخدم لهجه بيضاء تكون مفهومه من قبل شريحه اكبر
يعني جزء من الاجابه على هذا السؤال بتكون متضمنه حتى في الاجابه السابقه يعني قلناها من قبل ترولي في ايضا خرافه ثانيه حول ان اللهجه البيضاء تشمل الجميع او تشمل اولا اللهجه البيضاء ما هي لهجه خاليه من اي ثقافه محليه يعني حتى اللهجات البيضاء هي اصلا لهجات محليه مختلفه انا اتكلم لهجه بيضاء بس يبين انا قطيفي واحد ثاني يتكلم لهجه بيضاء يبين انه حساوي ونجدي يمكن الا النجدي ما حد يدري او مثلا الاماكن اللي يكون فيها ناس جاية من مناطق ثانية الخبر مثلا إليهم لهجة بس اللهجة تحسها مو واضحة لأن أنت قاعد تتكلم عن تجميع من كل مناطق المملكة وتكلموا بلهجة وطلعت بهذا الشكل أو أهل الدمام بينما اللهجات الثانية لا اللهجة البيضاء راح تبين ثانيا اللهجات يعني إليها حدود يعني أنا مثلا ما بستخدم لك كلمات يعني
إيش بك يا بويا
دحينة جداوية اللي هو بس قصدي مثلا كلمات الكبار ما بقول مثلا انا صمايل وطلابه يعني الكلمات اللي ممكن احد يقول يعني هذه اللهجه اللي انا استخدمها بس انا افهم فكره اني لازم اتقرب الى المستمع سواء يعني بودكاست او غيره في الحياه ان انا لما اتكلم مع واحد اكون في المنطقه اللي هو يقدر يفهمني فيها بس مو بالضروره ان انا اغير لهجتي الى لهجه اعتقد ان هي اكبر قبولا في واكثر قبولا للتواجد في الفضاء العام أحيانا أشعر الموضوع هو بس له علاقة بالثقافات لما تروح إلى دول عربية ثانية لهجاتها ما هي مشهورة تشوفهم يواجهوا المشكلة بالذات يعني الأخوة اليمنيين مثلا يتكلموا عن هذا الموضوع كيف إن لهجتهم حسوها ما هي مناسبة للفضاء العام مع أن ما المفروض يكون في شيء من هذا النوع طالما أن أنت تقدر تتكلم بلهجتك وأنا أفهمك فالموضوع قد يكون ما له علاقة بالفهم فقط هو منزعج من وجودك انت يمكن هي تكون فكره اقصائيه يعني من غير ما يقصد انا اقول خرافه اللهجه البيضاء لان مناسب جدا ان اتكلم عن هذا الموضوع احنا الحين في نهايه رمضان تاريخ اليوم يمكن 27 نشوف خيوط المعازيب مسلسل كامل 25 حلقة باللهجة الحساوية أو إحدى لهجاتها أو أكثر من لهجة من اللهجات الحساوية موجودة في المسلسل. يعني اللهجة الحساوية هي صحيح ما هي لهجة مغمورة في السعودية، بس أيضا ما هي من اللهجات اللي تعتبر منتشرة ودارجة. ما شفت أي أحد علق على هذا الموضوع، بالعكس يعني هو شيء جميل اللي شفنا فيه احتفاء والكل فهمها. يعني أحيانا أحس إن إحنا قاعدين نرسم إلينا حدود ونحاول إن إحنا نحبس نفسنا داخلها. يعني اللهجة ما هم شيء مهم لهذه الدرجة، إحنا قاعدين نتكلم بلهجتنا وأعتقد إن كلامنا مفهوم. إذا ما كان مفهوم يمكن يكون الموضوع مختلف بعدين، إن أحد يعني معني ما أظن إن إحنا قاعدين نقول شيء ما هو مفهوم. فيا أتوقع إن هذا مجمل اللي أبغى أقوله يعني.
إيه ولازم أظن بعد حاجة من الأشياء اللي يعني نكون واعين على الأقل وإحنا قاعدين نتكلم عنها، إحنا ندري إن بلدنا ثري جدا يعني بالعادات الاجتماعية المختلفة واللهجات المختلفة وكل حاجة يعني مندرجة ضمن اللي هو حدود هذا الوطن. فما يصير يعني مسألة إن إحنا والله يعني نحاول نمحي كل هذه الاختلافات والعادات بحجة والله لهجة بيضة ولا غيرها، لأن في النهاية هذا جزء من يعني من كوننا احنا كنا ويا بعض باختلافاتنا وذا، والموضوع اوكي ما في شيء يعني. هذا احنا لو بنتكلم يعني فعليا باختلاف اللهجات ما اللهجات وذكر يعني اما كثر المرات يمكن تكلمنا فيها عن كيف القطيف مثلا اللهجه تختلف من احيانا يعني في شارع يفصل بين منطقتين في لهجتين مختلفتين تماما او يعني تماما بحيث انه بيفهمون بعض بس كل واحد فيهم بيدل ان هذا الثاني جاي من والله القريه الفلانيه ولا المنطقه الفلانيه حتى بدون ما يعرف مثلا اسم العيله ولا وتبر، بس لأنه والله مثلاً استخدم كلمة معينة نطق كلمة طريقة معينة إلى آخره. فيعني ما المفروض أن هذا أساساً يكون يعني مرتبط بأي شيء ثاني إلا في عقول الناس اللي يؤمنون أن يعني الطريقة اللي تكلم فيها تعبر عن تفكيرك، وبالتالي دائماً يتحرجون مثلاً من أصولهم. يعني ممكن على الأقل من هذه الناحية، لأن ذكر في تعليق مثلاً واحد من الأصدقاء كان ينقل على بودكاست واحد من منطقته ويقول إن مثلاً استخدم الكلمة الفلانية، يقول كلمة فلانية ما نفهم اللحن يعني ليش يستخدمها. فزي أقول طيب شوف لو ما قاله أنا ما عرفته يعني، بس الحين عرفته على الأقل وعرفت الوجه وزارت يعني من على الأقل عرف إنه والله أهل ذيك المنطقة استخدم من هذه الكلمة. هل قلت إنه هو والله يعني إنسان يعيش في ما قبل الحداثة علشان والله استخدم المفردة؟ لا ما علينا، هو هذه الكلمة اللي يستخدمها في حياته الدارجة، هذه في حياته اليومية يعني هذا الوجه اسمه، هذا اللي خلاص متعود عليه هو. ليش أروح والله فرض عليه قواعد مسبقة في التعبير؟ والله هل مثلا إنه والله بيتكلم عن ايش الموضوع مثلا المختار، هل بيتكلم عن طه عبد الرحمن لازم مثلا يستخدم كلمه المنافحه ورد الشبهه والمدري وشو الا اذا كان موضوع الطقطقه فهذا الموضوع
اي هو يمكن حتى الموضوع له علاقه بالتمثيل، تمثيل بمعنى ريبرزنتيشن. يعني الناس يمكن تتحسس لما يحس ان في احد قاعد يحاول انه يمارس الاقصاء علي انا، بيقول لي ان انا هويتك وثقافتك او جزء منها ما هي مسموح لها ان هي تكون موجوده. والعكس ايضا ان الناس دائما تحتفي، المفروض يعني ان هي تحتفي بوجود ثقافتها في الفضاء العام. يعني احنا لما كنا نشوف نفسنا، لما شفنا نفسنا او يعني شفنا الشخصيه القطيفيه لاول مره في مسلسلات على ام بي سي مثلا زي سيلفي وغيرها، شفنا كيف انه صار في احتفاء كبير جدا بغض النظر عن موضوع الحلقه. يعني مجرد وجود هذه الشخصيه في التلفزيون والناس تشوفها كان احتفاء كبير، واعتقد ان هذا نفس الشيء اللي قاعد يصير للحساوية لما قاعدين يشاهدوا خيوط المعازيب، إنهم قاعدين يشوفوا تمثيل لهم قاعد يطبق على التلفزيون والناس قاعدة تشوفه. فنفس الشيء هو شكل من أشكال التمثيل إن إحنا قاعدين نقدم هذا البودكاست بلهجتنا يعني زي ما إحنا.
وهذا غير إن في ناس ترى يعني في مرة طلعت على سنابة يعني مكتوب فيها إن الناس تسمع كتب يولج عشان المواضيع، أسمعها علشان أسمع المخارج الحروف القطيفية. وزي ما سمعتون يمكن الحين سمعتون حسين هو يجاب على هذا السؤال، قال مثلا علي ولي، انا ما اقولها مع انه المفروض نحن اثنين من القطيف،
ما اقول علي علي
يعني المهم هذا حتى شوف ما نعرف انطقها لانه مو متعود عليها. بس هذا مثلا من الاشياء اللي يعني هي ندري من اختلافات وندري من وجهه، بس ما لها يشغل بالحاله الذهنيه للواحد لما قال ينطقها ولا لا. فعموما هذا كانت الجسمه. في سؤال ثالث كان هذا يمكن شخصيا الي اكثر، كيف تطلع بأفكار إلى كتب بيولوجي وكيف توفق بينها وبين الخرابيش المرتبة ونشرت أها ونشرت إلخ؟ طبعا خلني أسوق ومرة واحدة أسوق إلى مدونة حسين الجديدة، يعني أنها اثنين عندنا مدونات، أنا سميتها خرابيش مرتبة ونسميتها
رو أو ني، يعني ني اللي هو أقصد الخام يعني
ني
ما
أصدق تنطق ني
لهجتك لهجتي ني ني زي ما يقول انه لا يعني.
ايه وكتبنا بعد اثنين لا في نشرة اها ونشرة الاخ. فهني بيكون المكان اللي بدخل فيه حسين في الموضوع. يعني كيف نطلع افكار كتب بيولوجي؟
افكار كتب بيولوجي، كتب بيولوجي لك ما طلع بالافكار. يعني احنا في هذه الحلقات اللي يصير زي ما قلنا اكثر من مرة، انا اطلع يا حسين واجد تعشى نشيش واحنا قاعدين نسولف، نكتشف وش الاشياء اللي تهمنا واللي نشوف انه من مثير للاهتمام ان احنا نقرا فيها، لان احنا عندنا نوعا ما فهم بسيط لها او فهم معين. فيخطر في بالنا مثلا ان احنا نبغى نقرا هذه الكتب، فحسين مثلا يقول انا اعرف هذا الكتاب، انا ساعات بعد مثلا اقترح كتاب اخر، فنسوي لنا ريدنج ليست او مثلا قائمه قرائيه الى موضوع معين، فنقول خلينا نقرا ونشوف وش اللي نطلع فيه او نطلع منه في هذا الموضوع اللي احنا قرينا فيه، واحنا عندنا اهتمام فعلي وصادق وحقيقي حول هذا الموضوع اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. وايضا نحب دائما ان احنا نربط بين هذه الشغلات اللي نقراها ونشوف اذا في امثله من الواقع، او ان احنا حتى نجترح افكار جديده من واقعنا نفسه ونحاول ان احنا نقدمها يعني باسلوب او باطار فكر محدد. فلما نقعد مع بعض هي الجلسه سوالف وحش وضحك وطقطقه، فهذا كله في المجمل هو يعتبر ايضا عصف ذهني لبعض الافكار اللي احنا ممكن ان نستخدمها في حلقات البودكاست. فنبدأ في حسين ما شاء الله عليه منظم، بقول لكم بعدين كيف انه منظم جدا ودائما باللابتوب ودائما بالريماركبل حقه، فعنده مهاره اللي هي التدوين، فعلى طول يرتب جدول مثلا نقدر نسود الحلقه وفيها هذه القائمه وفيها كذا. ما بتكلم باسمه كتب عليه ترد بس انه اي، فاحنا هذه افكار كتبي اللي تصير بهذا الشكل، فمرتب ان احنا بنسجل في هذه، ولان اعتقد ان في تقاطع بينه وبين حسين كبير، فاحنا سهل جدا نرتب الموضوع، نقرا ويقرا، هو يحط محاوره انا بعدين اضيف محاوري ونقعد هني ونفتح المايكات ونسولف زي ما تشوفوا يعني.
فعلا وما اظن عندي زياده اساسا يعني، هو الشيء الوحيد اللي كتعقيب على الاجابه انه مثلا هذا يبرر جزئيا كاستباق الى سؤال بي بعد شوي، انه ليش في مثلا امور عادي تكون رائجه وما نطاريها نهائيا. يعني مثلا في من زمان من زمان من زمان من زمان، يعني ما ذكر قبل يمكن كم 5 سنين 6 سنين حسين يتذكر اكثر مني، يعني مثلا مساله اللي يتم يعني ليش ما يتم مناقشه مثلا الكتب اللي ترشح لجوائز او الكتب الرائجه في وقتها. يعني كان في معرض اللي هو اقامه نادي قراءه، وكان واحد من المنتمين اللي يقول انه المفروض نركز قراءاتنا على الكتب الرائجه لان هي اللي بتجيب مثلا حضور اكبر، هي اللي بتخلي الناس يتحمسون اكثر. وهذا طبعا يعني نقطه مشروعه، هو الكلام اللي قاله فعلا. يعني عاده زي ما تشوفون مثلا الحين اذا يعني ما الحين مش كده بقول موضوع تقولون انت وحسين سواها، يعني مساله مثلا اذا فيه فيلم تو نزل في ناس تكتب عنه، فغالبا يعني مقالاتهم بتشوف رواج لانه يعني هذا الشيء هو يعني موضوع الحديث الحين. وهذا فالفكره يعني على الاقل بالنسبه لي انه يعني انا ما ادري عن حسين، بس انا مو من النوع اللي مثلا في حاجه جديده بروح اخذها ويعني يعني بهذا الشكل. يعني مو مساله ان اسوي نفسي هيبستر ولا اسوي حاجه لا، بس حرفيا يعني انا دائما احط في بالي انه يعني عندي يعني قائمة أولويات وقائمة قراءات وقائمة وشمة وش طولها، لدرجة أني أتكسل أروح أتابع وش الأشياء الجديدة اللي قاعدة تنزل. يعني مثلا هذا خيوط المعازيب حسين بيكتب عن التدوينة وأنا ما طلعت عنه ولا حلقة لحد الحين. يعني الشيء الوحيد اللي أعرفه أنه في شخصية اسمها أبو عيسى، يعني هذا حد معرفته بالمسلسل. فأوريك من أي درجة أحيانا أنه يعني يعني باختلاف الاهتمامات باختلاف الطريقة اللي مثلا توسع فيها بالاهتمامات عادي أنه يعني ما ندري عن بعض. فجأة مثلا حسين ممكن يذكر والله او ترى في كتاب والله الفلاني كذا كذا ممكن يكون يعني مثير الاهتمام لانه في هذه النقطه، فانا اقول اوكي خلينا نشوف اذا هذا نسوي عن حلقه فعلا يعني. وبهذه الطريقه يعني نخطط ونروح نشوف.
طيب هذه البساطه على طاري بس اللي هو الاشياء الجديده، هو يكون في تقاطع احيانا بين نشي جديد وبين ضمن اهتماماته. فانا في اشياء واجد جديده اتابعها بس هي تكون من ضمن الاهتمامات اللي ده. يعني مثلا اذا في مسلسل سعودي جديد وفي احتمال انه يكون جيد، إلى هذا من ضمن اهتماماتي أكيد، لأن أنا أشوف نفسي ضمن نوعا ما ضمن الصنعة. وعندي اهتمام أيضا بعد بالتركيز على فكرة أو خرافة أيضا اللي هو الناقد، فبالتالي إن أنا مو ناقد، أنا مشاهد لكن مهتم باللي قاعد ينتج حاليا. وتتغير الأسباب من شيء لشيء، يعني مثل خيوط المعازيم إحنا قاعدين نتكلم عن عمل في الشرقية، احنا ترى مره اندر ريبريزنتد، يعني احنا ما لنا تمثيل كبير في الشرقيه، فاي شيء يطلع لنا ننبسط فيه. فهذا مسلسل عن الاحساء، يعني لان جانب الاهتمامات عندي اول ان فيه ابراهيم الحساوي، انا احبه واجد واحب اعماله، موضوع عن الحساء عن كذا، لا انا هني يعنيني ان انا اشاهده. فلما شاهدته اللي يحدد ان انا راح اتناوله او لا ان انا اشوف ان في محتوى، واعتقد ان خيوط المعازيب يعني ما يعني استطرد واجد, بس خيوط المعازيب في جهد يستحق الالتفات, فمن حق المشاهد اللي قضى فتره طويله مع هذا المسلسل انه هو يكتب عنه, وانا احس ان عندي كلام واجد طويل عنه فابى اكتبه. شيء ثاني مثلا كتب او روايات ايضا نفس الشيء, ده شيء يندرج ضمن موضوعات انا تكلمت في حلقه من الحلقات من قبل كيف اختار قراءاتي, إذا هي رواية إما تكون تحت مثلا الشكل التجريبي أو ضمن موضوعات تخص اليسار والنقد أو مثلا الفئات المهمشة, فأي يعني أحدد وش الموضوع اللي يهمني. إذا كانت جديدة يمكن هو بس أنا أستخدمها كحافز إضافي, لأن أنا ما أنا بالنشاط زيك يعني اللي أقدر أقرأ, دائما يصيبني كسل نوعا ما, فإذا في شيء جديد مثلا فيجيني حماس أن أنا أقرأ, خلنا جديد خلنا نشوفه وكذا يعني. بس
إيه. هو يعني مسألة دائما تكون مرتبطة باهتمامات, يعني قصدي إنه يعني لو بنرجع للسؤال اللي قبل شوي ليش ما نقرا الكتب الرائجه, لان هي اللي مثلا تجذب المستمعين اكثر ولا غيرها, لان يعني مجددا احنا اهتمامنا بشيء مو لانه جديد ولا انه يعني بجذب المستمعين بقدر ما انه هو شيء اهتماماتنا ولا لا, ويهمنا ان احنا نسولف عنه ولا لا. يعني في اكثر الاشياء اللي مثلا قرناها شاهدناها الى اخره, وما حسينا ذيك الحاجه انه يعني انها حاجه مثلا ممكن نسولف عنها براحتنا. يعني زي ما تقول احنا الحين تشوف حتى مثلا في الحلقه اللي راحت لما تكلم عن الاصول المتردد, يعني كمية المحاور اللي حطيناها يعني ما كانت ذاك الزود, بس صرفنا عنها بشكل يعني مريح, ما حس انه والله يعني يعني حاولنا يعني شو اسمه قسرا ننتقل من نقطة لأخرى, او انه يعني كان في حاجة ما هي مرتبطة بالورس, لا يعني الموضوع حرفيا اشياء فكرنا فيها واحنا قاعدين نقرأ وصرفنا عنها, وما صرفنا عن الموضوع من قبل ترى. يعني انا حطينا المحاور وصرفنا انا وحسين اول مرة هني, يعني من قبل بس جهزنا مثلا انه اوكي والله متى بنسجل الحلقة, متى بنسجل, تحس في محاور زيادة نضيفها ولا لا, ولا يعني هذا قاعد تسمعون لايف الرياكشنز. فهو هذا كان السباق الى سؤال الحين بقوله, يعني انا بنط على سؤال
رديت على اها والاخ
له
او نفسه يعني اوكي يعني انت بتفصل بينهم.
هو مو توفيق بقدر ما انه هو يعني انا احب اسولف, احيانا اسولف صوتيا احيانا اسولف كتابيا
اوكي,
فعلى حسب لياقتي وش ممكن اخلي الموضوع. يعني في مثلا مواضيع اقدر اكتب مثلا عنها تدوينه بدون ما تستزف طاقتي, عادي اقدر اسولف عن هالشيء. في اشياء لا يعني احس انه مجرد محاوله قولبتها في مقاله مرتبه وتدوينه ومقدمه وخاتمه ويعني هذا الامور تعبني شوي, فخلاص خلي حلقه كتب بيولوجي والباقي خليه حق التدوينات. وبالمناسبه تنزل تدوين عن الاصول المتردد يعني بتكون عن موضوع يعني حتى ما ذكر الحين وش بالضبط, بس ان اخذت واحده من الثيمات اللي تكلمنا عنها مثلا وحاولت اتطرق اليها في مساله انه كيف يعني تغير اللي هو شنقه الشخصيه من خلال هذه المواقف اللي مر فيها.
هو الشكل دائما يحدد, يعني مثلا ذكر نشرت اها, نشرت اها ما تحتمل مثل مراجعه الكتب, فتخليها مثلا انا بالنسبه لي يعني كنت اخليها الى فكره اجتماعيه, او يعني انا في حاجات اسميها هواجيس او تاملات, ولكن ساعات استطرد في تفسير هذه الهاجوسه او التامل, يعني احاول ان اعطيه معنى, فبالتالي استوي تدوينه في 300-400 دائما اعطيهم انا 500-600 كلمه ويزعلوا ويقدر يحذفوا, بس وش نسوي. والى طبعا انا حقت كتب, ف أي شيء له علاقة بالكتب وصناعة الكتب وحرفة الكتب يكون هناك يعني.
إيه وطبعا زي ما قال حسين الشكل يحدد, يعني مثلا فيه اللي هو خلنا نقول مثلا الكتاب اللي في يلا نقرأ نهاية اللي هو الموسم اللي راح, اللي هو كتاب إعادة اكتشاف التراث الإسلامي. يعني هذا الكتاب مثلا أنا مستعد أقدر أسولف عنه في ساعتين بدون ما أخلص, وعادي الموضوع عندي, بس بنفس الوقت يعني مسألة قولبته في خلنا نقول في نشرة غالبا يعني المفروض انها تكون موجهة الى قارئ مو لازم يكون ملم بموضوع الكتاب علشان انه يقدر يقراها بشكل يثير اهتمامه من البداية للنهاية. فنقول انه فعلا يعني كتاب زي هذا مثلا مو بالضرورة ممكن يثير اهتمام ناس وايد, فعندي مثلا قراءة ثانية الى كتاب ثاني او مقالة ثانية احس انها بتكون اكثر اهتماما او اكثر اثارة للاهتمام الى هذا القارئ, وبالتالي يعني اختارها الى اخر. فنضل السؤال اللي بعده اللي ما أدري صراحة كيف أبدأ أجاوب عنه, ليش ما تكلمنا عن ولا رواية من روايات بثينة العيسى؟
ما توقعت تطرح هذا السؤال, فكرت سؤال ثاني. خلني أوزن كلامي.
شوف خلني أجاوب عشان أرتاح, ما بعقب بعدك وأحس أتحمس زيادة وأجيب العيد. جرب تقرأ إلى بثينة العيسى, يعني خلنا نقول انه
وش قرات لبثينة؟ طبعا هذا السؤال انا عايز اقوله احسن يدرك. طبعا تذكروا من شوي لما قلت كيف ان بعض الاسئله هي اصلا ما تطرح لي معناها, وانما هي شكل من اشكال القمع. انا كل مره اتكلم عن نجيب محفوظ واقول انه ما يعجبني لازم يجينا هذا السؤال, انت وش قرات لنجيب؟ هو ما يبغى يعرف انا وش قرات. يعني انا اقدر اورطه واقول قرات كل الروايات, بيقول لك ما فهمتها. هو في النهايه بيوصل لنتيجه ان المشكله فيك, فنفس الشيء يعني اذا واحد يحب ثين الرئيسه يقدر يلعب ياك هذه اللعبه ايضا. فاسلم كمل.
فجربت اقرا اللي هو عايشة تنزل للعالم السفلي ومو خرائط فيه في كتاب ثاني والله ما ذكر الحين صراحه وش هو
تحت دقيقه روايات
ولا السندباد
اللي هو كبرت ونسيت وانا اكبر ما ادري
ايوه
كبرت ونسيت ونسيت وانا انسى
ونسيت وانا انسى
اي اوكي
حاولت اني اقرا بس في نوعيه كتب ونوعيه كتاب يعني انا ادري بشكل عام بغض النظر عن اي قناعات ثانيه الي انه ما يسهوني يعني مو عشان لا احد يفكر الموضوع عاد عند الشخص انا بس لا احد يفكر الموضوع يعني انا بشخص انا الحين بس لنفس السبب انا ما مثلا تشوفوني صورت لكم عن روايه نجيب محفوظ انا زي حسين حاولت اقرا نجيب محفوظ وخلاص يعني ما اقدر حتى اجبر نفسي دوستويفسكي ايضا يعني قالت لي يمكن روايتين وحسيت ان خلاص يا اخي ما ابغى اقرا ما حسيت بهذا الرغبه ان انا اتحمس اكمل الموضوع ولان احنا ما نؤمن بفكره مثلا لازم نقرا الكلاسيكيات مثلا كلاسيكيات فيعني ما عندي هذا التأنيب الضمير اللي يجيني انه والله ما قريت دوستويفسكي فكان في شيء ناقصني لا لحد الحين يعني ممكن مستقبلا واحد والله مثلا يقول لي حاجه تخليني استوعب انه أوه ممكن انا فعلا يعني مفوتني شيء ان انا ما قريت دوستويفسكي واروح اقرا بس حاليا لنفس السبب اني قاعد اقول انه والله ما عندي هذا الحاجه انه والله لما شفت مثلا كتاب ما عجبني في بدايته ولا ما اقدر يستهويني خصوصا المفروض يعني المؤلفات السرديه بالنسبه لي اضعف الايمان انها تجذب اهتمامي تخليني اقدر اقراها بدون ما احس يعني بهذا الشعور تحت التعذيب كاني وما حسيت خلاص ما استهواني من البدايه قرات كم صفحه وحسيت انه لا هذا الكتاب ما هو لي
ما تبغى تتكلم ما استهواتك تقول في شغلات واجد شوف انا قريت كبرت ونسيت وانا انسى طبعا الكلام قديم فيعني انا قاعد احاول ان يعني يكون كلامي يعني مرتبط بأمثلة وكذا بس ما راح أقدر أستحضرها لأنه مرة قديم الشغلات دي قبل 8-9 سنوات فقرأت أنا عائشة تنزل للعالم السفلي وقرأت كبرت ونسيت أن أنسى وقرأت خرائط التيه وما أعرف إذا في أشياء ثانية قرأتها بعد أو قررت أوقف لأن هي بعدين نزلت سطح العالم حارس سطح العالم وسندباد الأعمى وفي ناس تمدحها وكذا
إذا قبل 9 سنوات فأنا معناتها نزلت 40 كتاب بعدها يمكن
إيه ف يعني بثين الرئيس بالنسبة لي ما هو شخص أصلاً عنده أي شيء يعني أوكي إذا أنا بالنسبة لي شخص يكتب رواية فإما إن أنت عندك محتوى ثقافي فكري يعني بحيث إن الموضوع يكون فيه جانب يقدم للقارئ جانب ثقافي يعني لو بقول الموضوع وش الشكل يعني وش الموضوعات اللي بتتكلم عنها بثين الرئيس أنا أظن هي في البداية كانت تتكلم عن تجارب شخصية ولذلك يمكن كانت أفضل بشوي من الكتب اللي بعدين تجارب شخصية وأنا يمكن ما عندي اهتمام بزيادة حول موضوعات اللي هي الأنثى بشكل عام خاصة بشكلها التقليدي يعني إن مثلاً أنثى تعاني ما أدري إيش كذا يعني فيها النفس الحقوقي نوعا ما على النفس العاطفي الرومانسي ما يستهويني واجب بس أحسه كان أصدق لأنه يمكن يعبر عن تجربة حياتية بس بعدين حتى أنا ما قريت الكتب اللي جت بعدين حارس سطح العالم على سندباد الأعمى أو حتى أنا قريت خرائط التي فنشوف كيف إن هي أنا يعني بحسب اللي أشوف إن هي راحت باتجاه إن هي تبى تكتب شيء عميق ويكون رائج وربما حتى يدخل جواز فدخلت لك في خرائط التي إن زي ما تقول حب كذي فيها دهشة أو مثلا فيها كسر التابوهات خطف مكة وبيع أعضاء في إسرائيل وكذا وكذا واحد بس تحسه يبي يحط لك أشياء نوعا ما تستفز بحيث ان القارئ اللي يشوفها بدات اذا كان شخص صغير يعني مراهقه وذا يقول لك او روايه فيها عمق وده هي ما فيها شيء فان الناس تهواني هذا الشكل اللي ما حسيته اصلا صادق اصيل زي في خرائطتي واللي استهوتني الاسلوب الثاني الاسلوب اللي يعني فما يعني اشوفه اصلا
هو يعني
بس عشان لا يفهموني بس نقطه اخيره يعني مو انا ضد المراه اللي تكتب عن قضايا المراه بالعكس انا هذه الروايه استشهدتها مليون الف مره اللي هي أنا أحيا حق ليلى بعلبكي لأن أعتقد أن الشكل الروائي اللي استخدمته والشخصيات اللي قدمتها ليلى بعلبكي ذكية جدا بس هي بثينة الرئيسة نفسها أنا أعتقد أنها كاتبة ميديوكر بشكل يعني
بكل أفضل مؤدبة يمكن تقول
مع كامل الاحترام لشخصها إيه بكتفي خلاص يعني أنا ما أعرف حتى الشغلات اللي
لأنك لقيت مع كامل الاحترام لشخصها وقفت الحين حسب بالعكس بس عموما هو أنا أظن أتفق وياك في نفس الوقت يعني الحمد لله ما نسيت مقولة واحد ما أبغى أقول اسمه عشان لا يقول لنا والله حطيت الحين في وجه المدفع اللي يعني ما كانت كلام عن بثين العيسى عشان لا أحد يقول والله الحين شخصين الموضوع وياها انه الشخص اللي انا مو مستعد مثلا اقعد اياه واسمع له مثلا لما يسولف عن الرياضه والسياسه والامور اللي تهمني انا
بالضبط.
ما بحس نفسي مهتم اني اقرا. فانا اقول نفس الشيء يعني في ناس وايد يعني وهذا ضحك الموضوع يعني تعرف اللي في ناس زي اللي هو اتش بي لاف كرافت اللي كتاباته كان جزء من تشكيل عالم لعبه بلاد بورن يعني okay. قلت لك ان انا هذا الكاتب بالنسبه لي شوف على انه عنصري يعني ضد مثلا السود وهذا واذا معادي للساميه بمفهومهم الذيل اللي اسمه ضد اليهود وضد وش اسمه ويعني ذكوري بشكل يعني تعرف اللي مثل الحد الاقصى في كل
الفول باك
التشيك ليست ايه هذا الستيريوتايب
حق وش اسمه
ايه بس هذا انا قلت انا يعني على اني اختلف فيها مثلا شوف بدرجه كم بس لما اقراه خلاص انا يعني تعرف اللي في ستيل نوع من اثاره الاهتمام بانه هذا الشخص على الرغم من كل هذا قدر انه مثلا يكتب هذه الاشياء يعني انا خلاص يعني لا شعوريا مثلا اشوف مثلا يكتب في مواضيع يعني مو بضرر يروح يكتب والله ان العنصريه مبرره ولا غيرها مو مساله انه والله شو اسمه بس في نفس الوقت يعني كشخص مستعد مثلا اسمع له في عنصريته في معرض المقابله يعني لان كلامه خلاص يعني بكون كيف اقول لك تعرف مثلا الناس اللي تحب احيانا تسمعهم عشان تضحك فاشوف نفسي في هذا الموقف مثلا في ما يتعلق بكلامه عن مثلا والله الامور الثانيه هذه فاكون يعني مثير للاهتمام اني اشوف كاتب كيف قدر يحقق مثلا نجاح كبير في جنرا معين بالرغم من انك هو كل هذه الامور الثانيه الموضوع مو مساله لازم الشخص يكون
متفق
اي متفق وياه ومثالي ورايه في القضايا نفس الراي القضايا اللي حقي بس المساله انه لا في يعني
يمكن نقدر نقول ان الموضوع له علاقه بالمنظور يعني هو شخص هاز برسبكتيف عنده منظور للحياه عنده رؤيه يعني بثينة رئيسا ما اظن هي عندها يعني رؤيه او منظور بحيث ان انت لما تسمع تحس انه نابع عن شيء يعني فيه عمق سواء من ناحيه التجربه الحياتيه او من ناحيه التراكم المعرفي بينما مثلا هذا الشخص على قد ما ان انت مختلف فيها بس تحس انه لا عنده منظور للحياه يعني ممتع ان انت تقعد اياه وتستمع اليه
ممكن يجوز فعلا هي يعني لو نختزلها شويه ونقول مثلا امتلاك المنظور الحياتي المتامل فيه سلبا ولا ايجابا ولا مهما كانت على الاقل بيكون عامل جذب الى اني اقرا
هذا غير طبعا اهتمامها في البدايه بعوامل انا عندي بعد مشكله مع الاهتمامات الزايده بطرق الكتابه وادوات الكتابه والمايندر وايش ف يعني هذا واحده من الموضوعات اللي تبين لك بعد كيف ان انا ما اتفق اياها اصلا في هذه الفكره اساسا له تركيز الكتابه على الادوات وال الادوات فهمتوا شخص الادوات الكتابه
ف خلينا الحين نروح للسؤال اللي بعده طيب. سؤال القراءه النقديه المنهجيه في قبال القراءه العشوائيه الانتقائيه يعني هو يعني هالسؤال مرتين المره الاولى انه يعني على كثر الحلقات اللي اطرحها بعضها تكون مثلا كانها تحمل ثيمه معينه ومستعد ان يكون مثلا في 3-4 كتب في نفس الثيمه وفي اشياء ثانيه شاطحه عنها تماما واسولف عنها تقدر تقول يعني على الاقل في التعليق الاولي يعني انه تسولف عنها كانها تسوى زي هذيك يعني كان ماخذ موضوع احتقار وان كانك تسولف عن الروايه بنفس درجه يعني خلينا نقول الجدية. هو في ايه الجديه اللي هو سماها تعمق ما ادري وشو اللي تسولف عنها مثلا عن كتب فكريه هذا النقطه الاولى اللي ذكر في هذا الشيء النقطه الثانيه اللي كنوع من الاعتراض على انكم كيف تمسكون كتاب طه هذا بوحده يعني مو بس مثلا من توصل عشان لا احد يقول انه والله قاعد
اتكلم هو يطرح دائما ده يعني
ايه انك مسكتون كتاب واحد لطه عبد الرحمن واستنتجتوا كل هذه الامور عنه ليش ما رحتون قريتون مشروعه وشفتون وممكن اعتراضاتكم كلها تروح بعدين فمن وجهه نظري انه فيما يتعلق اول مثلا في القراءه انا ما يجي مسبقا وافرق بين انه مثلا هذا الكتاب اخلي قراءه جاده وهذا الكتاب اخلي قراءه ما هي جاده انا ما عندي هذه القدره يعني في مثلا في يوم من الايام مثلا كنت من قبل اعتقد انه والله في كتب والله هذه
للمتعه
لا يعني كتب هذه رصينه فكريه فلسفيه وما ادري وشو وفي كتب اللي لا المفروض تكون اقرب الى انك تسجيل الوقت ما تسجيل الوقت بس الحمد لله اني يعني استوعبت
الحمد لله
خلاص
استبصرت
انه اسمه ثم اهتديت لاكون مع القارئين فكل هذا اللي صار خلاني على الاقل اقول اوكي انا ما عندي هذا الاعتقاد المسبق ان في كتب جاده وكتب لا انا اقرا اشياء اعتقدها مثيره للاهتمام بالنسبه لي بناء على اكثر من حاجه عنوان كاتب المنطقه الجغرافيه اللي جاي من هذا المكان الى اخره يعني ما اقدر اعد العوامل اللي خلت اتحمس للكتاب غلاف حليو عادي يعني اسباب يعني ما لها دخل ببعض دائما السالفه اني اقرا وبناء على قراءتي انا وقتها يعني خلاص وانا قاعد اقرا احس انه اوكي هل هذا الكتاب أقدر أربط بقراءة الثانية ولا لا. يعني في كتب أنا أقرأها لا شعوريا أستحضر قراءة ثانية، سواء تشابه أسلوب، تشابه موضوعات، تشابه كتاب، تجربة حياتية متشابهة يعني متناقضة بشكل أو بآخر يعني. ففي غيرها من الأسباب اللي تخليني لا شعوريا أستحضر قراءة. في كتب لا، طبعا لا أحد يفكر أنا قاعد أقصد يعني مثلا الروايات قبال الكتب الفكرية ولا غيرها، لا يعني حرفيا هذا الشيء ينطبق على كل شيء كل شيء. ما أدري يعني ما أقدر أحدد له كمية الأشياء الذي. ففي النهاية بناء على يعني كمية خلنا نقول الحماس اللي مثلا بعد هذه القراءة تحمس إلى كتب شبيهة بها أو كتب تتقاطع وياها بشكل أو بآخر، يكون على الأقل في ضمن منظوري أنا إن كانت تصير هذه القراءة كانها ممنهجة، في حين أنا ما جيت بالضرورة وقلت إنه أوكي أنا مثلا بامنهجها بهذه الطريقة، لا هي خلاص أخذت هذا الشيء بشكل عفوي، إنها تبدأ عشوائيا انتقائيا وتحول منهجيا وقت ما حسيت إن فيها شيء ممكن أن يرتبط بقراءات أخرى.
أنا في كذا تعليق ما أبغى أنساهم الحين. هو على سالفة إن أنت تقرأ دائما بأسلوب يعني واحد اللي أنت مهتم فيه تبغى تفهمه. أنا ذكرت سالفة صارت لك أنت بعد، تعرف هذا الشخص بعدين يمكن أقول لك، لما قال كان يقول هذا الشخص أنا مشكلتي مع الرواية إن ما لما أقرأ كتاب أنا أقرأ عشان أذاكره أدرسه أفهمه. فأنت على طول فاجأت بسؤال يمكن هو ما كان متوقع، أنا قال وليش يعني ما تقدر تدرس الرواية وتذاكر الرواية؟ في ربط دائما بين جنس الكتاب والطريقة اللي المفروض تقرأها يعني. هذا أصلا غير الفكرة إن كتب لتزجية الوقت أو تزجية الوقت، ما كيف يقولوا هذه. أنا أستغرب من الشخص اللي يعني عنده وقت للمتعة يقرأ كتاب، يعني مرة أحسك غريب أنت. أنا الصراحة للمتعة أسوي شغلات ثانية يعني، ألعب كورة ما أدري يعني، أسوي شغلات فعلا فيها متعة. تقرأ كتاب للمتعة يعني أحسك أنت تبغى تكون، ما أدري يمكن أنت تحس بالدم إنك تسوي شيء فيه متعة، ترى عادي يعني سوي شغلات تافهة يعني، كنا نسوي شغلات تافهة، عندي ألعاب تافهة في الجوال ألعب فيها يعني، سويها للمتعة. بس إذا تقرأ مفروض إن أنت قاعد تقرأ شيء مهتم فيه مو عشان يعني متعة، مع إن إلك أكيد كامل الحرية إنك تسوي ذا الشيء، بس هو فقط شيء أنا مستغرب منه. الشيء الثاني اللي هو على سالفة المنهجية، تحس حتى تعريف منهجية هو تعريف محدد زي ما قلت أنت، إنك تقرأ إلى كاتب واحد، تقرأ في موضوع واحد، تقرأ في موضوع واحد يمكن إشكالي أكثر لأن أنت قاعد تحدد أن هذا الموضوع موجود في يعني هذا الكتاب هو حول هذا الموضوع. كتب في الحداثة ليش؟ طبعا دا قلت كذي كتب في الحداثة يعني ما راح تحط روايات لأن فتدخل في إشكالات واجد. بينما اللي قلت أنت هو شكل من إشكال القراءة المنهجية، أنا أسمي اللي قلت أنت أنك لما تقرأ كتاب أو رواية وتتذكر كتب رواية ثانية، أنا أسمي هذه intertextuality أو التناص. انت حن في بالك تناص، في تناص بين هذا الرواية وديك الرواية، مو مهم من هو اللي يقول التناص موجود، دام ان انت شعرت ان في تقاطع شخصية مكان فيما اي 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 شيء، خلاص معناته في تناص. مو لازم يجيك ناقد يقول لك ان في تناص بين الرواية والرواية، لا خلاص انت قاعد الحين تنسج شبكة قراءاتك بشكل ذاتي، خلاص هذه الرواية لها علاقة بهذه لان فيهم هذه الثيمات وهذا العناصر متشابهة، فبالتالي انا راح امنهج قراءاتي بهذا الشكل. مو بالضرورة المنهج هو اللي يحطه أنت أو يحطه جهة أنت تشوف أنها أعلى منك معرفيا من هذا الكلام.
وبالتالي ما عندنا مثلا مسألة اللي هو خرائط قرائية وكتب تقرأها قبل ما تقرأ هذا الكتاب ولا حاجة، لأن في النهاية ما في أحد يقدر يحدد هذه الأمور. واللي أعتقد أنه يقدر يحدد هو دائما اللي يكون يعني منخرط في اللعبة اللي ذكرناها قبل شوي، اللي درس أنه ما يشوف أنه هي لعبة، اللي يشوف أنه هو هذا الشيء اللي المفروض أنك تسويه. يعني كان هو مسلسل لازم تعرف الأحداث عشان إنك تكمل ذاك، لا يعني
في مثل الموسم الثالث
إيه في مسلسلات اللي عادي تكون مسلسل واحد بس كل حلقة ثيمتها ما لها شغل بالثانية.
أنتولوجي
يعني أنتولوجي زي اللي هو اسمه ذاك بلاك ميرور زي إيه اللي مو لازم إنك تكون ملم بالذات. بس عموماً يعني هذا الموضوع شاطر. في سؤال يعني ما أعرف كيف أفضل طريقة إلى صياغته، لذلك حطيتها في صياغتين. إن هل القراءة التاريخية ممكنة؟ وكان يعني السؤال في معرض طرح إنه على كثر الأمور اللي ذكرناها في الحلقات اللي راحت كأن إحنا قاعدين نتكلم عن حاجة يعني من الصعوبة بدرجة إنها ما تتسوى أساساً، اللي هي مثلاً كيف إنك تفهم مثلاً نص أو حاجة أو تفهم حاجة لازم ترجع مثلاً لسياقاتها التاريخية. فتبدي جواب ولا جواب أنا؟
أنا حس ما هاري هو يتكلم عن حلقة معينة ولا؟
هو يعني مبدئيا كان عن حلقة طه عبد الرحمن في ما يتعلق مثلا يعني أول حاجة إن إحنا كنا اختزلنا مفهوم تأويل النص في القراءة التاريخية فقط.
اختزلنا مفهوم النص في القراءة التاريخية،
تأويل النص. فبقول لك الجواب اللي قلتي له، انه يعني اول حاجة لازم نفرق بين حاجتين، انه ما في حاجة اسمها يعني تأويل نص، خصوصا خلينا نقول اوكي مثلا القراءات المعاصرة الى حالة ثانية شوي، بس انك تمسك مثلا كتاب خلينا نقول الى افلاطون وتحاول تقدم القراءة، فهذه العملية بحد ذات اختيارك للكتاب ما هي مجردة من اللي هو افتراضاتك المسبقة ليش المفروض ان هذا الكتاب راهن الى حياتك اليوم. يعني هذا من الاساس اللي مثلا يحاول يتكلم لك عن مثلا السياسة اليوم من خلال انعكاس والله جمهورية افلاطون ولا غيرها، هو ما قاعد يستحضر هذا الشيء الا وعنده قناعة مسبقة عن ماهية السياسة، ماهية اللي هو ايش يسموها العمران البشري اذا بنستخدم التعبير، ابن خلدون زي ما يحبونه وغيره. يعني بيكون في هذا النزعة انه اوردي هو عنده قناعة مثلا الى ما يشكل خلينا نقول جوهر التجربة الانسانية، وفي مثلا موضوعات اللي مهما كان اي واحد يتكلم عنها في اي زمن من الازمنة ممكن نحن نقراه ونستفيد. فانا قلت على المستوى الشخصي هذا الشيء ممكن، ان انت مثلا تقرا لواحد قبل 2000 سنه وتستفيد من قراءتك له بالطريقه اللي انت تشوفها مثلا تسقط على حياتك الواقعيه اليوم، انا ما عندي مشكله لهذا الموضوع. المشكله تكمن بالنسبه لي لما تقول ان تخرج من مساله ان انا مثلا من انا فهمت الى انك تقول النص يقول. لما تقول ان النص يقول هنا انا باجي يعني استقعد لك على مساله انه كيف ان انت تفهم هذا النص اساسا. يعني اول حاجه ابسط الايمان او اضعف الايمان انك ما بتكون ملم باللغه الاصليه ممكن، يعني ما اظن يعني غالبيه اللي يقرون جمهوريه افلاطون بيكونوا ملمين بالله الايونيه اليونانيه ما ادري ايش يسموها هذه اللغه، خلاص بيكون غالبا قروها عن طريق لغه مترجم اليها اذا ما كان لغه مترجمه مرتين، يعني ترجم للانجليزي وبعدين ترجم للعربي مثلا. فكل هذه الامور تاثر على مع اللي هو مساله تلقي المعنى كما طرح. يعني على الاقل مثلا لما افلاطون كتب كل هذا حتى ما ادري هو كتب كتب ولا ما ادري جمع
هذاك،
يعني ما ادري كيف جمعت له كتاباته يعني بعدين، بس المساله انه كل حاجه كتبها كانت مبنيه على فهمه الى هذه المفردات فيما يتعلق. حتى لو بتقول لي والله هو كان يطرحها بشكل كوني ما ادري وشو، اوكي ما عندي مشكله، بس انه هو لما كان يطرحها بمفهوم كوني هو عنده اعتقادات معينه عن ماهيه هذا الكونيه، مو مساله انه هذا الكونيه اليوم اللي احنا نفترض ان احنا كنا نعيش في كوكب واحد ما ادري وشو. لا ترى الناس الاول ما كانوا عندهم هذا التصور ان احنا والله هذا العالم
العالمي، يعني هذا الفكر العالمي.
اي تشوف حتى ذكر المساله اللي ذكرناها في احد الحلقات اللي راحت، المساله مثلا الخرائط كانوا يرسموها عموديه لان هذا يعني يعبر عن نظرتهم الى العالم مثلا انه مرتبط مثلا بالاله وكيف انه مثلا لازم ترتبط بهذا الشكل الى اخره. فالسالفه كلها انه عشان تفهم هذا النص، عشان تعرف وش النص يقول، انت لازم تحاول تقرا النص هذا، هو اللي هو طبعا النص مفردة حديثة يعني اللي تحاول تفصل لك بين شو اسمه اللي ما بين الغلافين وهذا. بس المسألة انه اوكي هو كتب، انت عشان تفهم هذه المفردات ما بتقدر تفهمها الا من خلال انك تحاول تشوفها في سياقها، هي كتب ثانية وش كانت تقول، هذا الكتاب رد على من، وش الكتابات الاخرى اللي نشأت في زمنه، ومن خلال هذه القراءات المتعددة في مختلف الاوجه. يعني مو لازم مثلا تقول والله فلسفة سياسية، لا يعني في النهاية مثلا لما يتكلم أرسطو عن الأرواح ولما يتكلم عن أفلاطون عن الآلهة، ما بدي تقول والله الآلهة ما لها دخل في الموضوع، خلينا نعرف وش كان مفهومهم للآلهة. وهنا بتدخل مجددا إلى الكتابات اللي كانت تركز على الجوانب الدينية، على مثلا المسرحيات اللي تتكلم على هذه الأمور، وبتغوص في عالم. بس في النهاية على الأقل بتقدر أنك تطلع بتصور عن الناس لما كانوا مثلا يذكرون هذه الأمور بويش ممكن يفكرون. وقتها بس ممكن أقول مثلا ممكن لما تقول أن النص يقول، هني على الأقل يكون عندك مشروعية في أنك يعني تقول النص يقول بناء على استقرائك في كل هذه السياقات المختلفة. أما مسألة أنك يعني تقرأ بهذه الطريقة يعني أنك تمسكه وتقرأه وتقول النص يقول، أنا أشوف أنها هي مجرد إسقاط يعني إلى حاضرك ومفاهيمك أنت واعتقاداتك أنت عن ماهية اللي هو هذه الأمور، مو بضرر تكون تعكس.
بس يمكن هو يقولك النص يقول بس يعني يقولها تجاوزا، يقولك لأن دائما النص ما يقول، هو دائما تستنطقه أنت. فأتوقع هو الفرق هو بس في طريقة استنطاق النص. في ناس تجيك بكل المفاهيم الموجودة الحالية عندها، وأنا هنا ما أتكلم عن مصطلحات، لا أتكلم عن مفاهيم كاملة. يعني هو عنده مفهوم إلى الشغل والعمل، عنده مفهوم إلى النظام الغذائي، عنده مفهوم إلى الدولة، عنده مفهوم إلى مختلف الشغلات، الأخلاق، العقل. فبالتالي هو قاعد يقرأ هذا النص اللي كتب قبل زي ما قلت 2000 سنة بعقلية اليوم. أنا أعتقد أكيد دائما أنطلق من فكرة وش الطاري. يعني مثلا في شخص يروح ويمسك لك كتاب إلى هيجل ولا إلى نيتشه، بالذات هذه الأسماء المعروفة في المدونة الفلسفية الغربية، فما تحسه هو يسأل أصلا ليش كتب هذا الكتاب، ليش نيتشه جمع لوحده وقال لك الإله ما مو قاعد في ديوانية هو خطرت في باله وقالها، فأنت لازم تحتاج السياق، السياق هو شيء طبيعي في فهم هذا النص. فأمثلة دائما أقول وش الطاري، وش الطاري اللي خلاه يألف هذا الكتاب وكيف أنت طحت عليه. ليش هذه النقطة مهمة بعد؟ لأن لما يجي يقرأ الكتاب يعني هو حن أنا أقول تسأل وش الطاري عشان تبغى تعرف، هو عشان تبغى تعرف البيئة اللي نتج فيها هذا السياق. يعني يجيك واحد مثلا زي بيقرأ هيجل مثلا، تحس إنه هو يبغى يوصل لنفس النتائج المعروفة أو نفس القراءات الرسمية المعتبرة. أو هيجل يعني بيتكلم عن ديالكتيك، راح يتكلم عن أطروحة وأطروحة مقابلة، هو يبغى يوصل إلى هذه النتيجة اللي هي موجودة سلفا من الناس اللي تزعم أنها متخصصة في هذا المجال، فهو يبغى يوصل إليها لأن هي القراءة الصحيحة. بينما هو المفروض اللي هو ينطلق منه إنه ليش هيجل قاعد يتكلم حول هذا الموضوع، من وين جاي هذه الفكرة، وش الظروف الحياتية والفكرية اللي عاشها اللي تخليه يبغى يرد على هذا، أو اللي هو يبغى يطور هذه الفكرة، أو إنه يبغى يجيب فكرة منافية للفكرة الموجودة الحالية، عشان أنت بعدين لما تقرأ هذا النص تستنبط المعاني اللي أنت راح تستنبطها من غير ما حد يأثر عليك. في أكثر من نقطة تحسها هني من الداخل اللي تأثر على هذا الموضوع، في فكرة إلى أن النص يقول شيء محدد وإحنا لازم نوصل إلى، في فكرة إن
خليني بعطيك النقطة اللي استفزيتها في حلقة له مدخل إلى اللا فلسفة. مسألة الكسل المعرفي. يعني لما طرحت مثلا السؤال ممكن أحد يقول إنه والله مثلا هذا الشيء يعني تجاوزا لما قلت له يقول النص، يعني هي يقولها تجاوزا مو يعني بها فعلا كل هذه الأمور. فأنا أقول دائما الاختبار أو المحك بالنسبة لي حاجتين. الأول وجهة نظرة فيما يتعلق مثلا بالكتب المدخلية الفلسفية اللي غالبا بتكون بناء على كسل معرفي. تتذكر يمكن الغرفة اللي في كلاب هاوس ولا صح ما كنت يعني موجود فيها. المهم لما يعني كان هذا يسألني مثلا ليش نتحامل هذا الدرجة على النصوص المدخلية وما أدري وش، وفي حين إن هي مثلا اللي هو مراجع ممتازة وتعطيك مدخل ممتاز لأنك تعرف مثلا وش الفلسفات، وشرحت له بالضبط يعني اعتراضاتي بالتفصيل، بس قلت له في النهاية هي في النهاية كسل معرفي، بس أنتم ما تبغون تقولوا. هو بغض النظر مهما أنت سميت إن أنت ما تبغى إنك تروح مثلا تبحث بنفسك، فأنت تبغى أحد يعطيك الخلاصة، وبعدين إذا بتقرأ الكتاب أنت بس تقرأ بس عشان إنك تكون الخلاصة مفصلة شوي، عارف اللي أنت عارف أساسا مش أشياء اللي مثلا اللي هو شو اسمه تفهم الكتاب، أنت بس واحد حط لك بطريقة مرتبة وبعدين إذا بتقرأها بتكون هذا. وبعدين دخل واحد طبعا قال له هذا فلان عندك ما شاء الله عليه يقرأ الفلسفة هذا ويقرأ حتى في المداخل، فايش رأيك وش ترد على حسين؟ قال يقول والله يعني ما معنى أنا ما عندي وقت إني يعني أروح أقرأ كل اللي قاله، فأنا أبغى يعني بس شو اسمه. فأنا قلت بس خلاص يعني أعترف الموضوع كسل معرفي. الموضوع مهما سميته بيكون مبني على فكرة إن أنا سواء قلت لي ما عندي وقت ما أدري وشو، هي معرفة استهلاكية، أنت تبغى تستخدم هذه المعرفة لأغراضك أنت. في ناس تبغى تستخدمها للهياط، في ناس تبغى تستخدمها للتشبيك، في ناس تبغى تستخدمها إلى مختلف الأمور، يعني 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 على راحتهم هم.
صحيح.
لا أحد لكن يستقعد لي أنا ليش أقول لهم أنتم تسوون الموضوع كسل معرفي.
يعني هذا أوكي.
سوري إيه هذا المحك الأول. المحك الثاني إن خلنا نقول الحين مثلاً إذا أنا قرأت كتاب إلى على سبيل المثال ما بقول أفلاطون عشان يقول لي أنا أقول كل شوي، خلنا نقول إلى دانتي. دانتي إحنا ندري مثلاً كتب باللهجة الفلورنسية ما أدري وشو، بحكم إن أنا بقرأ في البداية بلغة وسيطة ولا شيء، هل بأحس إن مثلاً بهذا النقص إن أنا ما قرأت بلغة الأصلية وفي سياقاته؟ في ناس ما عندها مثلاً تأنيب الضمير اللي يخليها مثلاً تسولف عن الموضوع كان قرأت بلغة الأصلية، يعني حتى مثلاً في قراءتها. يعني هذا الشيء مثلا يثير استغرابي احيانا لما يقول لك انه يعني هو قرأ الكتاب مترجم وادري انه قرأ الكتاب مترجم، يقول لك مثلا كتب بلغه سهله. انا هنا ارسم علامه استفهام كبيره زي اللي انت قرأت ترجمه لغته ممكن سهله مثلا، بس ليش تقول النص كتب بلغه سهله؟ في مره اعترضت على واحد في تويتر كان يقول النصوص الفلسفيه بطبيعتها معقده، فقلت له يعني على اي اساس انت يعني اغلب قراءاتي مثلا كانت الى كتب مترجمه للعربيه، فعلى اي اساس يعني يطرح هذا الاشكال كانما هو قرأ؟ بس هو زي ما اقول يعني في هذه الحالتين هو ما كان في شعور اللي هو بالنقص بمسألة إنه في حاجز اللي يتم تجاوزه لازم إنه مثلاً يتكلف على نفسه يتعلم لغة زيادة. هذا المحك الثاني بالنسبة لي إنه زي اللي أوكي طيب أنت مثلاً مطيح لي في الأدب الروسي روح تعلم الروسي آخره.
صحيح.
بس هنا بتشوف تعرف اللي بمجرد إن يبدأ لتلاكع أنت تعرف إن هني الموضوع ما يتعلق بمسألة إنه هو يحاول فعلاً أو يحاول بالضرورة يفهم هذه الأمور في شو اسمه، هو غالباً بيكون زي ما قلت لك معرفة استخدامية.
في هو على النقطة الأخيرة هذه في ناس واجد يعني في هذا المجال تحس إنه مستحيل يسوي شيء يمكن أن يقاس. تعلم اللغة يعني سهل جدا إنك تقيسه، أنت يا تعرف اللغة يا ما تعرف، ما تقدر تدعي هذا الشيء يعني. كثير من الناس في المجال الثقافي لا ما يسوي أي شغلات يمكن قياسها. هو يقرأ ويجي يتفلسف زي ما قلت أنت لأسباب استهلاكية، يمكن هو يبغى يقعد في ديوانية ويهايط، أو إنه يبغى يبين إنه هو يعرف شغلات واجد. بس إنه هو يسوي شغلة فعليا أنت تقدر تقيسها وتكون مفيدة زي إنه يتعلم لغة ما راح يسويها. الشيء الثاني إن كلامك حول المداخل هو نفس اللي أقوله أنا حول الكبسولات. مشكلتي الكبسولات يمكن مركز عليها أكثر، تمركز على المداخل. مشكلتي مع الكبسولات مو بس الجهد زي ما قلت أنت، مشكلتي الكبسولات إن في ادعاء بأن هذه المفاهيم هي موجودة في ذاتها. أنا بسوي لك كبسولة تشرح لك وش معنى الرأسمالية، أنا بسوي لك كبسولة تشرح لك وش هي العلمانية. فهو يفترض أن هذا الشيء موجود يقدر يقبض عليه يقدمه إليك، هذا واحد. اثنين، هذا أيضا يزعم بأن عملية انتقاء للتعريفات الموجودة، يعني هو راح أنا أزعم أنه راح يستنبط مفهوم الرأسمالية والعلمانية من ما كتب من كتب ومدونات وغيرها على مدى شو اسمه. فأنا أقول هني في شيء ذاتي أنت قاعد تختار، يعني ليش راح تختار العلمانية زي ما قالت عند فلان وفلان وفلان وبتجيب الرد حق المسيرة في العلمانية الشاملة وبتجيب ده مثلا، بس ما راح تاخذ اعتبار لأي طرح كتب حول هذا الموضوع بس ما سمي علمانية في مكان زي مثلا ماليزيا، فتبي تدخل في متاهات ثانية. فنفس الشيء أنا عندي هذا الإشكال حول ده، وأشوفك طالع في الساعة لأن الوقت داهمنا
الوقت ده بس إن لا ما غطال في ساعة، لأن في واحد علق على السناب اللي حطيته أنا على هذا يقول الله يسر ما أدري الدور على من هالمرة، فقلت له لا هالمرة يعني حلقها مؤدبة شوي. بس على طاري هذا الموضوع يعني أظن أن أعطيتنا أفضل مقدمة إلى الثلاث أسئلة الجاية، لأن كلها جت يعني من نفس الشخص في نفس على نفس الحلقة وكلها مرتبطة ببعضها، فنقدر نحن نتناولها يا بعض يعني. كانت الأسئلة أو يعني جت الأسئلة من اللي هو حلقة لماذا لا نقرأ الكلاسيكيات ومفاهيمنا المختلفة أنا وحسين على الكلاسيكيات والأدب والأدب الإنساني والأدب العالمي إلى آخره. فالسؤال الأول يعني مختصر إنه إن أنا وحسين شوهنا فكرة الأدب الإنساني، أو هناك إغالة وتشويه لفكرة الأدب الإنساني، لأن الكثير يلوي النص ومعانيه لكي يتقاطع معه ويقدم قراءته حوله، ولكن هذا الممارسة يقابلها أيضا إغال في فكرة التشظي في المعنى وعدم القدرة على القبض عليه طالما أنك لا تنتمي إلى هذه الثقافة. فالسائل كان يقول أرى أن فيه لازم تكون أرضية مشتركة ضرورية للمدخل لفهم النصوص، فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية جت بعدين لمسألة أن حتى الفهم الخاطئ والقراءة الخاطئة ممكن يكون لهم قيمة وقدرة على الإنتاج المعرفي، وكان المثال أن كيف مثلا مقولة له ماركس أن الدين أفيون الشعوب على أنها قراءة مغلوطة مثلا في السياقات اللي يقول لك أن ماركس يعادي الدين في حين أنه كان يعتبرها له صرخة المظلوم في وجه المضطهد إلى آخره، في النهاية تثمر عن معارف. والنقطة الثالثة اللي هي مسألة أنه كأن احنا نطرح مفهوم أدب عالمي يعني بشكل مخل شوية، أنه يعني كل أدب هو أدب عالمي من حيث أنه ينتمي إلى التجربة البشرية، في حين في مفهوم عالمي المقابل للمحلية اللي كان يقول أنه أنا مثلا كنت أحاول أطرح أنه كان لا عشانك تفهم أي أدب لازم أنك تفهم له سياقاته الثقافية وإفرازاته.
إيه خلني أعرض لنا بعطي نفس الرد اللي سألني إياه. هو كان يتكلم أنه في النقطة الأولى يقول في ناس تبالغ في فكرة أن أنت ما راح تفهم أي نص أدبي طالما أنك لا تنتمي إلى ثقافة هذا المكان. يقول أنا ما أشوف الموضوع بهذا الدرجة، استخدم طبعا مصطلح ما بعد الحداثة أن الناس تؤمن بين قوسين، أيضا استخدم دي الكلمة تشظي المعنى لدرجة نحن ما نقدر نقبض عليه، فهذا الشيء مو صحيح. أنت تقدر تقرأ نص من أي مكان وما زلت تقدر تفهمه. أنا أول شيء لاحظت انه يمكن اسامه، خلينا نقول اسمه علي، اسامه يعني لما طرح السؤال كان يمكن في البدايه خلط بين عالمي وانساني. انا اظن انه في البدايه كنت اتكلم عن الانساني بعدين بروح الى العالمي. فكلمه انسان يعني بالنسبه لي مشكلتها وش هو، انه في احد يقول لك هذا ادب انساني، بمعنى انه ولما يقول هذا الكلام يحاول انه يعطيها قيمه اعلى من غيرها لان في روايات غير انسانيه. بينما المشكله هي انه لما يقول انسانيه هو يقصر هذا الإنسانية على موضوع معين، يقصد مثلا أن هناك حالة إنسانية صعبة مثلا حرب، ناجي من حرب قاعد يعيش مصاعب، امرأة مثلا مطلقة ما أدري إيش تمارس عليها الوصايا وإقصاءات وكذا. أنا اللي أقول أصلا ما في حاجة اسمها أدب إنساني بهالمعنى، لأن كل رواية هي تتكلم عن فرد عن إنسان وعنده قضية وعنده موضوع فيه بالضرورة إنسانية. بس بالنسبة إلى كلمة موضوع عالمية هو كان يقول مثلا إن يعني يحس ان نظراتي تختلف عن نظراتك انت، لان انا اقول ان دائما احنا نقدر نفهم اي رواية من كل مكان، بينما انت تقول ان لا، الرواية هي لازم تكون هي محلية وذات ثقافة محلية، فاحنا ما نقدر نفهمها. انا هني كنت اقول ان احنا كنا ننطلق من منطلقين مختلفين. انا اقول ان في فرق بين انا كنت انطلق من عالمية القيم وانت كنت تنطلق من محلية الثقافة. يعني انا لما اقرا رواية من مثلا النرويج ولا من البرازيل، انا اكيد اقدر افهمها، بس هذا ما يخالف فكرة المحلية. ليش؟ لان دائما هناك دائرة عالمية للقيم. انا لما اقرا رواية انا قاعد اقرا عن مثلا امرأة او رجل متزوج يعيش في مجتمع او غير متزوج، اب، كل هذه مفاهيم عالمية، مفاهيم الأبوة، الزوج، المجتمع، السياسة، الرئيس، الظل، كل هذه مفاهيم عالمية احنا اصلا من خلالها نقرأ هذا النص. وهذا الشيء مو بس في الكتب، حتى في المسلسلات. يعني توا حين خطر في بالي وانا اتكلم، كنت اتكلم عن الناقد المحلي كيف انه ما يشوف هذه الشغلات في المسلسلات. يعني نرجع مره ثانيه للمره الالف لخيوط المعازي، الكل قاعد يتكلم عن اللهجه الحساويه وما يندروا شيء، يدخل لك في تفاصيل فرق البنت لما تحط حنه وما ندرى ايش، بينما لما يشاهد ذواير مثلا مسلسل اتش بي او عن عصابات في بالتيمور، مستحيل اعلق على لهجه البالتيمور لان اصلا هو ما يعرف انجليزي هذا الناقد مثلا، كثير منهم ما يتكلم الا لغه واحده عربي. فهو ده دائما الطبيعي ان انت لما تشاهد ذواير لا تركز الحين على علاقه هذه الافراد ببعضها البعض، على ده انت تروح الحين الى المساحه العامه، الى القيم العامه. بينما انت لو تعرف الثقافه المحليه راح تفهم هذا العمل بشكل اكبر. واظن انا ما ابغى اتكلم باسمك انا، بس اظن هذا اللي تقصده انت، ان الثقافه المحليه هي اللي تخليك تفهم يمكن صلب العمل بشكل اكبر. فدائما في التقاء بين عالميه القيم ومحليه الثقافه.
بالضبط. يعني خلينا نقول يعني ان في يعني في مشتركات، يعني على الاقل مشتركات شكليه من خلال التعمق في مضمونها ورؤيه تجلياتها المختلفه، نقدر نحن يعني بيكون عندنا المام مبدئي في الفهم. بس زي ما قلت يعني في النهايه في حواجز معينه علشان نتخطاها لازم احنا نقر بانه في مثلا حاجز لغوي، حاجز مثلا اجتماعي، حاجز هذا يمنعنا من ان احنا نفهم بالضبط مثلا بعض الاشارات. يعني تشوف احيانا كيف انه يعني خلينا بضرح مثال ممكن عشان يكون اوضح شويه. مثلا المساله اللي هو روايه اللي هو اللون الارجواني، ذا كلر بيربل، او اللي ترجمت اللي هو اللون الارجواني. واحده من الاشكالات الرئيسيه بالنسبه لي لو انك تقرا مثلا اللغه الروايه الاصليه باللغه بالانجليزيه وتقراها وانت تعرف مثلا سياقات المجتمع الامريكي العرقي العنصري الجنوبي في جورجيا اظن كانت الروايه، وتقرا مثلا الطريقه اللي تتكلم بها الشخصيه واستخدامها مثلا للرسائل والفرق بين لغتها في بدايه الروايه ونهايه الروايه، انت تطلع بقراءه يعني مختلفه تماما عن اللي بتطلع لما تقرا الروايه العربيه. الروايه العربيه من بدايتها لنهايتها تعرف اللي منمقه، يعني لما تقراها تحس ان تعرف الروايه المكتوبه كانها على قولتهم ادب الرفيع على مدري وشو. يعني اول حاجه يعني خلال عمليه الترجمه، انا بذكر ليش اطرق لنقطه الترجمه في الموضوع، انه لولا اني كنت ملم يعني خلنا نقول بهذا الجانب فيما يتعلق بثقافه مثلا اللي هو آليس واكر اظن اسمها اللي كتبت الروايه، الخلفيه الاجتماعيه اضافه الى اللغه، كان ما عرفت كل هذه الامور التفصيليه فيما يتعلق. يعني لو قريت بس الروايه بالعربيه كان مستحيل ألم الا يمكن 10% لما الشخصيه نفسها تتكلم بشكل واعي عن هذه. بس القراءه باللغه الاصليه انا ما انتظرت الشخصيه تقول لي، ولا انتظرت السرد يقول لي، لا، شكل السرد، بنيه السرد، طريقه يعني توزيع الشخصيات، الفروقات بين الالفاظ اللي يستخدموها، كلها خلتني ادرك هذه الامور. فبالتالي هذا انا اقول لك في نوع من المحليه اللي فهم مجددا، بنرجع لمساله لو فهم النص، يعني ما بتقدر انك يعني تتوغل فيه بشكل حقيقي الا من خلال انك يعني تتوغل في جوانب لا توفر في مساله الافتراض المسبق انه يعني وجود قيم مشتركه كافي الى فهم العمل. يعني زي ما قلت ممكن انك تفهم من اشياء وبتفهم من اشياء وايد، وهذا الطبيعي اللي بيصير، خصوصا ان الروايه بناخذها يعني ما بناخذ الروايه كشيء موجود مثلا والله يعني من 70,000 سنة، لا، احنا نتكلم عن حاجه يعني بدات تكتسب هذا الرواج في يعني اواخر اخر تقريبا 200 سنة، 250 سنة، ونعرف السياقات اللي تم ترويج فيها والنظره اللي بينها وبين الشعر والخلافات اللي تصير. فبالتالي ان لما الواحد يختار يكتب الروايه اليوم بشكل واعي او بغير واعي، هو قاعد يتبنى بعض القيم الـ يعني المنطلقه من كون الجنس الروائي مختلفة عن أجناس أدبية أخرى. فبالتالي إيه بيكون في مشتركات، وممكن تجاوزا بنقول مشتركات عالمية، من حيث أن على الأقل في ناس تعتقد فعلا فيها. لكن هذا الاعتقاد الفعلي فيها لا يعني كلهم يعني يجلوها بنفس الطريقة ولا يعني كلهم يتناولوها بنفس الطريقة. في نقطة كان مذكور يعني كنت ناوي نتكلم عنها في مسألة اللي هو لما تكلمنا على القراءة النقدية والمنهجية والقراءة العشوائية الانتقائية، خصوصا ليش كنت أقول عن الاعتراض اللي هو من وجهة نظر الثانية اللي ليش اخترنا كتاب واحد إلى طه، وتكلمنا عنه بهذا الكم اللي ممكن لو نقرأ كتب ثانية يعني ما بتصمد هذه الاعتراضات. أنا أقول إن هذا يعني الاعتراض مو مشروع دائما. ليش؟ لأن لازم نفرق بين الطرح وبين الخطاب. أنا لما أتكلم مثلا عن نقد إلى طرح معين عادي أن أكون مثلا أتبنى نفس المقدمات أو المسلمات اللي تبناها، ولكن يكون عندي مثلا اختلاف في الاستنتاجات أو المنهجية اللي أوصلت إلى هذه الاستنتاجات، بس نفس الوقت أكون مشترك وياه. هني يعني خلنا نقول ما عندي كلمة أفضل منها، بأستخدم كلمة طرح، لأن هو يطرح شيء أنا أعتقد مثلا أنه يعني أشترك إياه في المقدمات والمسلمات إلى آخره. لكن لما أتكلم عن مثلا نقد الخطاب، هني أتكلم عن حاجة أكثر جذرية، لأن نقد الخطاب هو اللي أساسا يعني خلنا نقول بناخذ مثلا الخطاب بشكل عام، هو اللي يشرع معنى كل حاجة داخلة فيه، يعني الألفاظ، الموضوع، الطريقة اللي يتم بها يعني تحجيم الموضوع. ويعني مثلا تكلم لما أو تذكر لما تكلمنا عن مسألة إنه كيف نتفرق بين طرح علمي وطرح غير علمي كوسيلة إقصاء إلى مثلا نقد ضد آخر ولا غيرها، كل هذه مجدد دخلنا في نفس اللعبة. يعني الطرح عشان انك مثلا تتناول بهذه الطريقة لازم انك تؤمن باللعبة، بينما نقد الخطاب لا، انت قاعد تنقد اللعبة نفسها بما هي لعبة. فمن هذا الجانب انا ايضا اتكلم عن له مسألة اللي هو الادب الانساني، الادب اللي يصور كأنما هو يعني هذه الفكرة اللي طالما كانت موجودة. يعني حتى لو بنغض البصر عن فكرة انه يعني مسألة الانسان كهذا الكائن المدري وشه اللي يمتلك مثلا صفات معينة فكرة حديثة اساسا، يعني اشوف انه فيها اسقاطات تضحك دائما. يعني اولا يفترض انه مثلا بيقول لك ان انا مثلا ما عندي مشكله انا اؤمن بالادب الانساني، هذا اللي يقول لك ان الادب الانساني البشريه جمعه، تشوف قراءاته تعرف انه في ضمن هذه الانسانيه عندها طبقيه معينه، بحيث انه فيه اشياء احسن من اشياء، ودائما او خلينا نقول في 95% من الحالات ان هذه الاشياء الاحسن تطابق ما يقال عنها انها احسن من خلال المؤسسات اللي تكرس هذا الشيء. هذا الحاجه الاولى. تيجي نسيت الحين وش الحاجة الثانية اللي كنت بقولها، تقول حاجة على ما أتذكر.
كنت بس بعلق على اللي هو النقطة اللي ما علقت عليها اللي هي القراءة الخاطئة ممكن أن تنتج معرفة، وبجانب مثال ماركس طبعا جاء مثال له ديساسيور اللي هو مسألة أن اللغة مكتفية في ذاتها، والفكرة اللي بعدين أخذت وطورت منها البنيوية بأن المعنى الموجود في النص هو معنى علائقي مثل المعنى بين الدال والمدلول اللي قال ساسيور. فيقول أسامة إن أصلاً مو هذا اللي كان يقصد أساسيور، وهذا أصلاً هو فهم أظن قال الدار أو الناشر، فكان هذا هو فهمه ورؤيته اللي يقول أساسيور، ولكن ما منع أنه تنتج عنها معرفة كاملة اللي هي البنيوية وكل الممارسات اللي نتجت عن هذه المدرسة. يعني فأنا نوعاً ما أتفق، لأن أصلاً تقسيم المعرفة في هذا المجال الفكري يعني إلى معرفة صحيحة ومعرفة خاطئة بناء على المنتج، هو ما اعتقد ان هذا هو اللي احنا نبغى نوصل اليه. يعني انت تقدر يعني تنطلق من منطلقات خاطئه بمعنى انه ما يقصدها، بس مو خاطئه في ذاتها. يعني انا اقول شيء وانت تفهم منه شيء اخر، هذا لا يعني ان الشيء الاخر فهمت انت خطا، هو اوكي مو اللي اقصده انا، بس هو شيء انت اكيد تقدر تنطلق منه. يعني فما انا مختلف ويا اسامه في هذه النقطه. يعني واصلا اظن ان هذا الشيء يصير بشكل كبير جدا، يعني لان انت قاعد تتكلم عن نصوص زي ما قلنا من شوي، إن أنت بينك وبينها فارق زمني تاريخي، وبينك وبينها فارق لغوي العلاقة بالترجمة، وفي بينك وبينها فروقات واجد، فتصير دائما أنت تأخذ النص باتجاهات مختلفة. يعني فما يمنع هذا من عملية إنتاج المعرفة اللي نشوفها إحنا اليوم.
فعلا، وذكرت النقطة الثانية اللي هو مسألة اللي عشان أوريك لأي درجة إن أحيانا الموضوع يكون مرتبط بالافتراضات اللي هو مسبقة أو افتراضات ضمنية ما تحضر إلا لما يتم تمحيص فكرة الإنسانية ولا هذا. شوف أحيانا كيف إنه يعني خلنا مجددا بنتكلم عن الخطابات السائدة اليوم فيما يتعلق بالعمليات الإبادة اللي تصير في أكثر من مكان. يتم دائما علشان يتم شرعنتها وش الحاجة اللي تصير، يتم إسقاطهم مفهوم الإنسانية على طول. يعني ما يعاملون يعني مفردة إنه هؤلاء مثلا اللي هو يعني بشر إنسان ولا هذا، ما في. خلاص هي تم هذا والله برابرة هؤلاء مدري وشو، وهذا حاجة قاعدين نشوفها اليوم. فاحنا ندري ان هذا التعريف لما يتعلق بالإنسانية ما هو مرتبط من خلنا نقول بالكائن البيولوجي اللي الهومو سيبين اللي يسموه مدري وشو في الأحياء ولا غيرها، لا هو مرتبط بتعريف
الإنسان العاقل،
الإنسان العاقل
يوفال هراري مواليد 76. هذا أيوة. سايد جوك
دي بيني وين ممكن نشرحها اذا تفاعلتوا ويا الحلقه. بس عموما انه ايه انه تعريف الانسان هو تعريف ثقافي، ولذلك انه يكون في تمايز فيما يتعلق يعني تقدر تقول بمدى انسانيتك. يعني في ناس مثلا خلينا نقول من باب يعني الوعظ شويه مثلا يقول لك انه والله الشخص مثلا اللي يعذب الحيوانات يعني ما هو يعني ما هو انساني، في هذا الفعل هو يرتكب فعل غير انساني. من تلاحظ الموضوع يتعلق بعلاقة الإنسان مثلاً بالحيوان، مو إنسان إنسان بالضرورة، بس مع ذلك يشوف إن هذه خصلة مثلاً تسقط إنسانيته شوي، يعني هذا من باب الوجه اسمه. ففي كل ما يتعلق بمفهوم الإنسان، من هو الإنسان وقوام هذا الإنسان، أنا أشوف إن التعريف 100% بيكون تعريف ثقافي، وبالتالي أسهل لي أنا بالنسبة لي إن أرفض من البداية فكرة إن في حاجة اسمها أدب إنساني يشمل العالم برمته، يعني أسهل لي أرفضها من إني أقول لا خلاص ما في حاجة اسمها إنسان. اقرا اللي بتقراه من كل مكان في العالم، بس لا تقولي ادب انساني ده، لان مجرد انك تخلي كان في حاجه يعني في هذا الشيء المشترك، انا بقول لك لا، يعني الشيء المشترك بيكون بيولوجي. الثقافي هني بندخل في متاهات يعني من كثر ما هي معقده ما يحتاج ندخل فيها انا بالنسبه لي يعني على الاقل. وبالنسبه له مساله اللي هو المعارف الخاطئ والمعارف الصحيح، انا اتفق فيها يعني، واظن هذا من الاشياء الرئيسيه اللي يعني قلت انا ما عندي مشكله اني انه يفهم مثلا ماركس بشكل خاطئ وينتج معرفة قابلة للقراءة وقابلة حتى انك يعني تعيد انتاجها مثلا فيما يتعلق بقناعاتك انت. بس لا يقول لي ماركس قال هذا الكلام
صح،
برجع بقول المسألة هنا مسألة الفهم تكون متعلقة بانك لازم تضطر ترجع على اللي هو مصدر المعرفة، واللي هو في النهاية يعني يعني ممكن واحدة من الاشياء اللي مثلا تشوفها حتى مثلا في ما يتعلق مثلا يمكن في ناس اللي يعرفون ناس وايد يعرفون مثلا مسألة الاسانيد وهذا، لو انا لفكت اليوم مثلا حديث وأعطيته سند صحيح أو يعني خلنا نقول أسامي الرواة اللي فيه ولا هذه مثلا كانت يعني من الرواة الثقة إلى آخرة، هذا لا يعني أنا جبت حديث صحيح، وأي واحد بالطريقة اللي أنا قاريه بيضحك علي. ليش؟ لأنه ما يصير إنه يعني الموضوع ما هو بهالبساطة إن كل واحد جاء لفق لا وفي وكيت ولازم تسوي ولازم تعرف ولازم ذا. فأنا أقول بنفس الطريقة إنه يعني هذا النوع من النقد اللي بحكم إنك ما اقتصرت مثلا بس على إنه والله سند الرواة صحيح معناته الحديث صحيح، أنا أقول لك تتوقع على أي حاجة ثانية. يعني إذا فلان جاء وقال لك والله ماركس قال كيت كيت إذا كيت كيت كيت، ممكن تنقد هذه النتيجة بطريقتين، من خلال بنية القائل نفسه وموقعها في الإعراب ضمن طرحه أو من خلال بناها على ماركس. يعني ممكن أن كل حاجة قالها عن ماركس تكون خطأ بس علق ضمن منظومته تكون صحيحة، هذا لا يتناقض مع هذا الثاني يعني. بس الناس تحب دائما أنها يعني تأخذ إما هذا النقد أو هذاك النقد بدون ما أنها يعني
لطيف
تربط الاثنين. هني نوصل إلى آخر صنف من الأسئلة، صنف صغير قصير اللي هو الأسئلة أو الطلبات العامة. أول سؤال، وش صار على سلسلة يلا نقرأ؟ بصراحة ما صار عليها شيء، وبالعكس كان التفاعل جدا ممتاز، ويعني كنت سعيد دائما أنه يعني أحيانا حتى مجرد نزول الحلقة عادي أن في ناس تجي وتستقعد لي وكل حاجة. بس في نفس الوقت كان في تفاعل متأخر أيضا، بحيث أنه يعني انا على الاقل وقتها كنت اقول ان هذه السلسله بتكون للناس اللي ودها نتقى ويعني تفاعل بشكل شبه مباشر. ما احس انه يعني حققت الهدف تماما، ولذلك يعني كنت اقول انه ممكن ما حد يتحمس زي ما توقعت انا، والله والله مثلا بنقرا كتاب ويا بعض. بس اذا تبغوها يعني ما عندي مشكله في الموضوع، عادي نرجعها، بس يعني في النهايه لازم تعطوني خبر انكم تبغوها. اذا ما حد يعطيني خبر وكم واحد مثلا هم اللي يتفاعلون وياي، ما ادري عن البقيه يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أو الطلب الثاني إن نبغى حلقة عن مقبرة الكتب المنسية وظل الريح والكتب كلها حق كارل زافون.
شو رأيك؟ هذا فيه. أنا بس قرأت إلى المشكلة تونا الحين تقعد تقول هذا الكلام، ذكرت شغلة إن في مرة أنا كتبت إن أنا ما أحب زافون أصلاً وأشوفه يعني ما يعجبني، وجتني رسائل في الخاص من تويتر يعني نوعا ما ما اتذكر وش اللي قاله، بس اتذكر انه زي السب وكذي يعني فيه هجوم. فانا اعتذر سلفا او يعني استباقا يعني للي يمكن اقول كلام ما يعجبهم. انا قريت ظل الريح، يعني ما تستهوين الروايات اللي قائمة فقط على الحبكة الممتعة. يعني هذه سالفة ممتعة عن واحد بيروح وبيجي وبيسوي وبيفعل، ما بحرق الرواية، واحنا قاعدين نتبع هذه القصة. لو ذكرنا الرواية كانت طويلة، ذكرنا ماخذينها بعد يعني من كتفي كندا، يعني وقت الكتب المستعملة يعني بالانجليزي والخط صغير، وانهكتني واجد يعني الرواية، بس علشان نبغى نعرف هذا وين راح وين جاء. زي ما قلت من قبل، انا ما اقرا ضمن هذا الاطار، يعني ما ابغى اقرا سالفة حليوة، يعني يمكن اشاهدها بس اني اقراها ما راح اقراها، ولا شفت ان فيها يعني سبستنس ما فيها مادة ثقافية بحيث ان انا اقدر اتناولها. مع ان الواحد يقدر يتناول اي رواية، بس ان ما كان فيها الكم الكافي بحيث ان هي تستفزني ان انا اقرا. مع ان عنده اظن السلسلة الثانية، اشتريت له لعبة الملاك اظن الثانية عندي اياهم، بس بعد ما قرأت ظل الريح حسيت ان نوعا ما اضعت وقتي. يعني يمكن في احد ثاني غير رايي في الموضوع ما اعرف، بس ان في نوع منها من الروايات، ويمكن يكون اصلا سبب انتشارها هي رمسنه فكره الكتب القراءه. في عندنا ناس ابغى يزل لساني ويقول كلمه يعني مو مناسبه، بس انه يعني عندهم فجعه على الكتب يعني بشكل كبير، بحيث ان اي شيء يخص موضوع الكتابه تجي زي اللي فيها رم يرمنسوا هذه الفكره. يعني انا ما احس انه ما يمكن شيء يبت أنا ولا شيء ما أعرف، بس إنه
شوية من الشيء. بس في نفس الوقت يمكن أنا أعقب عليه بمسألة إنه أنا ما قرأته طبعًا عشان لا أحد يقول أني قاعد أتحامل عليه، بس إني هذا الانطباع اللي أخذته من القراءة اللي شفتها إنه يعني كان كتاب زي كتاب ذاك
كوميرشال تحسه، يعني اللي هو يعني شعبوي ما بس
ممكن تجاري. زي ما قلت ما قرأته فما أقدر أحكم عليه لأي درجة، يعني حتى إنه مثلًا شعبوي، بس قصدي أنا مثلًا مسألة يعني في حاجة أنا بالنسبة لي مثلًا اللي يسموه اللي يسميها رواية المثقفين اللي يعني زي مش اسمه ذاك يا أخي نسيت حتى والله اسم الكاتب هذاك، في كتاب صغير واحد يشتغل نفس الشيء في محرقة وكان يحرق كتب وكان ما أدري وشو، وكان نفس الشيء تعرف اللي كان في هذا المسألة مسألة اللي أوه والله شاف كتاب لتولستوي وخشه
وفهرنهايت لا مو فهرنهايت
إيه هذا يعني فهرنهايت فيه حرق كتب صحيح. بس ما تشوف إن في هذا التقديس مثلاً إلى عناوين معينة إلى ما أدري وشو. وفي المقابل في كتاب مثلاً زي اللي هو يمكن قلت لك عنه ألف مرة آيلس إنجازة حق
أيوة.
ألدوس هاكسلي، لا هذاك رواية مثقفين، هو يقعد لك ويقول لك أنا بأكتب الرواية، يعني هو كفلسفته الخاصة كقمة المزاوجة ما بين الأدب وما بين الكتابة المقالية، يعني ما بين الجنس الروائي الأدبي والكتابة المقالية الفكرية، أنا بمازج بينهم. فكتاب هذا حرفيا مجتمع مثقفين، الواحدة تسأل شو اسمه اللي تبغى يحبه والله أنت مثلا قراءة ذا وش تنصحني أقرأ، ويروح يعطيها لست كتب ويروح مدرو، يعني هذا المجتمع الكبرى. بس عارف اللي هو ما قاعد يستخدم هذا الطريقه المبتذله اللي لما تقراها تحس انك استانست، عارف اللي تطبطب عليك انت واحد رهيب انت قرات الكتب متميز لا ما في هذا الشيء. يعني هذا الشيء موجود في كتاب اسمه ذاك بوهيم بلالي ما ادري ايش يا اخي، ما ادري ايش كتاب
بوهيم
مو بوهيم بس في بو حاجه بوه
بو هذا من قسمانجي
فعموما ايه يعني على الاقل شو اسمه. فهذا بشكل عام نبغى حلقة عن مقبرة الكتب المنسية، بيصير يمكن عن لعبة الملاك إذا حسين قراه وقال لي حمس أن يقرأ ما أدري. فالسؤال اللي بعده، هل قرأت إلى علي الوردي رأيك فيه؟ هو سؤالين يعني من شخصين مختلفين، قرأت إلى علي الوردي ورأيك فيه، والسؤال الثاني قبل فترة قلت لك بتكلم في حلقة عن علي الوردي إيش صار. أتذكر أن أنا قلت ما ذكر أن قلت في حلقة، بس أتذكر أن قلت لما أحد راسلني بتويتر وقال لي والله وش رأيك مثلا علي الوردي وهذا، وقلت يعني ما أدري يعني عندي قناعات يعني شوية عنيفة ويمكن أسوي حلقة، فقال إيه والله خلاص ما انتظر، فقلت أوكي بسوي عن الحلقة. هذا ذكر في تويتر ما ذكر في كتب بيولوجي، بس يمكن السائل ما بغى يذكر إن أنا سألت في تويتر وهذا. فعموما يعني الجواب المختصر إنه ما عندي وقت حاليا أضيع فيه،
ما أشوف الصراحة إن علي الوردي يستحق. يعني أنا الناس يمكن تفكر إن إحنا نبغى نجلد، بس إذا بتجيب شخص وبتكون الحلقة هي جلد فقط ممكن تكون مملة. يعني ما علي الوردي بالنسبة لي أنا أصلاً أحس حتى أني توقفت عن القراءة في أي شيء ممكن أدرجه تحت ضمن قراءة في التجديد الديني، ما أحس يعني ما أعرف ما توجد مني دي الأمور بشكل كافي. وراح يتكلم لي عن موضوعات قاعد أحاول أتذكر إيش قال فؤاد السلاطين ومهزلة العقل البشري، شغلات لها علاقة بين مثالية الفكر الشيعي وبرغماتية الفكر السني، وما ما أدري أحس ما هي من اهتماماتي، و أنا
إضافة لما سألت لها بتقول حاجة ولا إيش؟
كنت بس بقول إن أنت دائما تقول سوالف جية
إيه هذا اللي بقوله أنا. يعني كنت بطرق الموضوع إنه شو يعني أنا أقول إنه هو وأنا بقول هذا التصنيف ومؤمن فيه 100%. مسألة المراهقة الفكرية يعني المراهق بشكل عام يحس إنه فهم الدنيا وإنه يعني يمتلك مفاتيح فهم الدنيا وإن هذا الناس اللي أكبر منه يعني ما يفهمون وكيف ما يشوفون دي الأمور ما أدري وشو. وحتى ذكر في أحد من المقالات ذكرت مسألة إنه السنة الثانية في الجامعة تذكر اسمها السوفومورير. السوفومور طلع إن أصلها يعني واحد من أصولها في المعاني الأصلية إن هذا الأرعن المتحمس اللي يجادلك يعني بقناعة 100% في اللي يقوله يفكر إنه خلاص يعني الحين فهمت إيش زي داخل في كلب هاوس اللي يفكر إنه الماركسي السعودي الأوحد هو الوحيد اللي قرأ ماركس وفهمه. في ناس هذا اللي يعطيك هذه النزعة إن أنا الحين اللي فاهم اللي ما أدري وشو وكل شيء.
في كلمة توصف المدرعم.
المدرعم قرائيا هي بنستخدمها يعني. فأنا أشوف إن قراءة على الورد في هذه المرحلة هي القراءة اللي غالبا بتكون قراءة يعني ما بقول انبهار بالضرورة بس بقدر ما أنه بتنعجب فيه شوي. يعني أنا مثلا لما قرأت علي الوردي وعاد السلاطين والأحلام من العلم العقيدة وهذا كنت في يعني ثاني سنة في الجامعة حرفيا ثاني سنة في الجامعة دخلت على ثالث سنة هني بدأت الموضوع زي اللي ويا الأحداث اللي كانت تصير في ذاك الوقت في 2012-2013 خلاص بدي أشوف إن في موضوعات معينة في ناس تكلموا عنها وأشوف إن مثلا هذا تكلم عنها بهذا الشكل وهذا كيت كنت أشوف إن هذا والله جسم. بعد كم سنة صرت أشوف إنه لا يعني الموضوع لا يتعدى مجرد واحد إنه قاعد يسولف لك ويعني ويطعم سوالفه بمصدر هني وهناك زي ما يسوي واحد اللي قال عن حسين قبل شوية مواليد 1970 اللي ما في الموضوع ما يتعدى اللي هو السالفة مطعمة باسم فلان واسم علان. هو هذا السوالف يطرح لك شيء ما انا اشوف انه الا مثلا لما يقول لك تذكر في واحد من الكتب كان يقول انه يمكن ابو ذر يعني اشوف عشان بقول كميه الاختلاف لما يقول لك ان ابو ذر اظن هو كان يقول انه اول اشتراكي في الاسلام. يعني شوف المفهوم بالنسبه لي يعني اول حاجه لما نتكلم عن كونه المفاهيم فهو طايح في فخه. لما نتكلم عن مساله قراءه كيف انه هو كان يفترض انه يعني الاسلام فيما يتعلق بالمثلا تنظيم المعاملات الاقتصاديه بين علامتين تنصيص زي ما هو مثلا لما نتكلم عن الرأسمالية والمرأسمالية فهو يوريك كل الأشياء اللي أنا أكرهها اليوم. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية يوريك أنه تعرف اللي كيف أقولها يعني بطريقة أشوف قاعد تضحك شكرك عندك تعليق.
أنا بس ذكرت ذاك اللي طلع في بودكاست وقال مفهوم البنك موجود في الإسلام الزبير كان بنكا.
إيه هذا واحد. وفي الثاني اللي قال يقولك إنه مثلاً ماكيافيلي ما هو فيلسوف بالمعنى الحقيقي للفيلسوف
مفكر سياسي
مفكر ليش إنه لا يمتلك نظرية في وش الأخلاق كان
إنه ليس فيلسوف بالمعنى التقني لأنه لا يمتلك نظرية في الأخلاق والأنطولوجيا وهذا.
إيه فأنا بالنسبة لي هذه كلها سوالف إن الواحد يعني من الأساس هو يعرف وش يبغى يقول وكل حاجة ثانية مجرد وسيلة إنه يقول هذا الشيء. خلاص هو عنده ورد من البداية مثلا كان يقول لك والله فلان مثلا نيتشه فيلسوف العدمية خلاص دي العبارات الجاهزة للصكوبة اللي توقع شيك وتوقع هذا نفس الشيء. فعلى الوردي أنا أشوف أن فترة المراهقة الفكرية الفترة اللي الواحد يفكر فيها أن كل حاجة مكتوبة في كتاب معناتها أنها صحيحة ومعناتها أنها مبهرة يعني ممكن هذه المرحلة اللي ويش اسمها يعني. وسبحان الله دائما نشوف مثلا قراءاته اللي تنتشر مو مثلا كتابه زي مثلا اللي هو أظن كانت رسالة الماجستير اللي هو قراءة في سوسيولوجيا الإسلام.
أيوة يعني مثلا صديق قريت ترى لي كتبه كلها تو نحن منتبهني قريت رعاد السلاطين ومهزلات العقل البشري وسوسيولوجيا الاسلام وفي ظهر واحد بعد ما ذكروا شو
المهم يعني هذا اقول كذا الحين انت بتقول لي هم انه يعني نفس الشيء اللي مالك بالجو ومالك بهذا ف يعني ما قريت الا يمكن كتابين ثلاثه بعد نفس الشيء. ف عموما هو هذا بشكل عام انه يعني انا على الاقل حاليا ما احس اني في نفس مرحله المراهقه الفكريه اللي كنت فيها ذاك الوقت. ممكن مراهقه فكريه في اشياء ثانيه بس على الاقل مو مود علي الوردي. فلو بسوي حلقة عنا بتكون طقطقة. فهذا كان السؤال اللي قبل الأخير. السؤال الأخير اللي هو أسهل سؤال واللي وصلنا قبل أن نسجل بشوي. بوشو تسجلون وشو هنا على المايك. أول ما بديت كتب بيولوجي كنت أستخدم بلو يتي. بعدين صرت أستخدم بيرينجر سي 1 أظن اسمه. في بعض الحلقات استخدمت رود ما ذكر رسم هذا لأن ممكن تلي عيبنا. والحين أستخدم بيرينجر بي كم مكتوب؟ بيرينجر بي 1 هذا اللي قاعد استخدمه حاليا. قاعد استخدم مكسر برضو بيرينجر لانه كان جاي ست واحد يعني في عليهم عرض وصراحه رهيبين يعني. فاي هذا اللي قاعد استخدمه. فمجددا اذا عندكم اي اسئله اي اللي هو اعتراضات اي حاجه في الحياه عن الحلقه مو عن الحلقه شيء مرتبط فيها بشوي او كتبيولوجي بشكل من الاشكال عندكم اللي هو الايميل كتبيولوجي@gmail.com تويتر وانستغرام @كتبيولوجي وفيه الرابط اللي موجود في وصف الحلقه اذا ما تبغون اسمكم او هويتكم تطلع وبس شكرا لاستماعكم.